والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ من أصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيد. شوفوا أنتم فين هي وحضرون. وأصل كلام هؤلاء كلهم، يعني أصل كلام جميع المعتزلة ونفاة الصفات والمشبهة والممثلة كلهم، يعني كلهم غير أهل السنة، على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيد. فالممثلة قالوا لو أثبتنا الصفات يبقى لابد نجسم الله عز وجل، فجسموه فعلا، وصفوه بأنه شاب كبير طويل عريض ملفوف، وتركوا مسألة اللحية والفرج، فصوروه مثل الإنسان ولكن على مقاييس أكبر من الإنسان. وهذا موجود عند المجسمة، وهو موجود الآن أيضا في تخيلات وتصاوير، ولذا اخترعوا شخصية اسمها سوبرمان، ولما شخصية سوبرمان تنظر إليها ترى هم يريدون تمثيل الله عز وجل بصورة الخارق الذي لا يقهر أبدا. ولذا اللي شاف سوبرمان يعرف ان هم بيصوروه دائما بشخصية لا تقهر، لا يقهرها زمان ولا موت ولا مكان ولا جغرافيا ولا سحب ولا أمطار ولا رعود ولا أي شيء، ويخترق السماوات ويخترق الأرض ويرجع الماضي ويروح المستقبل. هؤلاء الممثلة، لكن لا يعني الممثلة الرد عليهم هين، إنما المعتزلة والأشاعرة قالوا إثبات الصفات يقتضي التجسيم، إذن لن نثبت الصفات كلها أبدا. من هؤلاء؟ المعتزلة قالوا لو أثبتنا الصفات لزم من ذلك التجسيم، فلن نثبت الصفات أبدا أبدا. وقالت الأشاعرة ونحن معكم لكن نثبت الصفات العقلية ولا نثبت الصفات من جهة القرآن والسنة. فنثبت الصفات العقلية، والصفات العقلية هي سبعة فقط. فإذا قيل لهم أنتم تثبتون الصفات يقول نعم، لأن العقل مقدم، فنثبتها بالعقل ولا نثبتها بالنقل. ولذا إذا ذكروا الصفات السبعة تيجي أنت تقوله طيب هل ربنا من صفاته العزة؟ يقول لك لا. تقول له كيف ربنا ليس بعزيز؟ يقول لك لا، العقل لا يقول بهذا. طيب هل من صفات الله الحكمة؟ لا، العقل لا يقول بها. فإذا هم يعتبرون منكري الصفات ولو أثبتوا الصفات الإيه؟ السبعة. وكذلك الذين أثبتوا الثمانية اللي هم المترودية، فحتى المترودية أيضا يثبتون بالعقل، فأثبتوا صفة الخلق بالعقل. قالوا العقل يقول إن القادر العليم السميع البصير يخلق، وهو الذي خلق هذا العالم. ف يعني إذن الصفة الثامنة اللي هي صفة الخلق هذه أثبتوها بإيه؟ بالعقل. تمام. إذن انتهينا من هذا السطر. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم. عندهم لماذا لا تثبتون الصفات؟ قالوا حتى لا نثبت الجسم. وكأن الجسم هذا مشكلة، وماله لو في جسم؟ لو في إيه القضية؟ يعني ما القضية أن يكون في جسم؟ قالوا والأجسام متماثلة. هل هذا صحيح؟ هل الأجسام متماثلة؟ يعني هل جسم النملة مثل جسم الفيل؟ وهل جسم الرملة مثل جسم السماء المرفوعة بغير عمد ترونها؟ والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. طيب، يمنعون الإثبات بمنع المقدمة الأولى، وهي أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم. يقولون إثبات الصفة لا يستلزم التجسيم، لأن الصفة شيء مطلق. ولذا لو أنا كلمت إنسان الآن، أي واحد منكم جالس الآن، ممكن أقول فين القلب؟ يقول هنا في الجانب الأيسر. طيب فين الرئتين؟ هنا في الصدر. فين الأصابع؟ في اليدين والرجلين. لكن فين العلم؟ فين الطيبة؟ فين الحكمة؟ فين ذكائك؟ فين بالضبط ذكائك؟ فين قطعة فيك؟ الطيبة اللي فيك والأصل والكرم اللي فيك، أين أي جزء فيك بالضبط هو مكانه فين؟ فإذا ممكن الصفة لا تقتضي، ده اسمه منع المقدمة الأول. منع المقدمة الأول. قالوا والأجسام متماثلة، دي القاعدة الثانية، دي المقدمة الثانية. هذه الأجسام متماثلة، إذا نمنع القاعدة الثانية، نمنع المقدمة الثانية إن الأجسام متماثلة، أو نمنع المقدمتين إن الصفة لا تقتضي والأجسام لا تقتضي التماثل. فهذا معنى كلام الشيخ، تارى بمنع المقدمة الأولى، وتارى بمنع المقدمة الثانية، وتارى بمنع كل من المقدمتين، وتارى بالاستفصال. وهذا أولى، هذا أولى. ماذا تعنون بالجسم، وماذا تعنون بتماثل الأجسام، ونأخذ وندي ونعطي معهم. فقولهم بتماثل الأجسام، هذه المقدمة الثانية، قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو بالموجود، أو بالمركب من الهيول والصورة ونحو ذلك. طبعا هذا كلام يحتاج إلى شرح. نعم، إذا فسروا الجسم بما يشار إليه، هذه مفهومة. لما أقول لك إيه فين الجسم، تقول له أدي جسم وأدي جسم وأدي جسم وأدي جسم وأدي جسم، والسماء جسم، والجبل جسم. فالجسم يفسر بما يشار إليه. قال بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه. القائم بنفسه يعني لم يوجده أحد، والقائم بنفسه هو الله، لا شيء قائم بنفسه إلا الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فربنا اسم القيوم. القيوم يعني قام بنفسه وأقام غيره، فلا شيء يقوم إلا إذا أقامه الله. السماء هذه لا ترتفع إلا إذا رفعها الله، والأرض لا تستقر إلا إذا أقرها الله. وإنت نفسك والزرع أي شيء قائم، إنما أقامه الله سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فهو عديم. فالله عز وجل هو القائم بنفسه سبحانه عز وجل. طيب، هل معنى قائم بنفسه إنه جسم؟ هم عندهم طيب، أو بالموجود، يقال ربنا موجود وخلاص. يعني إيه موجود؟ موجود. طيب موجود فين؟ قالت الأشاعرة في لا مكان. انت لو سألت هؤلاء، مثلا سألت علي جمعة فين ربنا، لا يقول في السماء، مش حاجة اسمها في السماء، يقول لك في لا مكان. يعني في لا مكان هو لا فوق ولا تحت ولا جنب ولا شمال ولا يمين ولا اي شيء، فهو سبحانه موجود وخلاص. والمعتزلة يقول هو له وجود، سبب وجود العالم، لكن لا علاقة له بالعالم. فبالموجود او بالمركب، يقولون لو انتم قلتم ربنا له يدان وله قدمان وله حقوة وله عين وله وجه وله ساق وله اصابع، اذن ده تركيب، هذا تركيب مركب، والمركب يمكن ان ينفصل عن بعضه. نقول انتم تقولون مركب، ويمكن ان ينفصل قياسا على ماذا؟ فانتم قستم الرب على الانسان، قست والله ليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. المركب من الهيول والصورة، والهيول هي طبعا بعض يقول هي كلمة عربية على وزن فعولي، لكن حقاً هي كلمة يونانية هنفسرها بتقلاوش، والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة، مركب ماشي، الجواهر يعني الجوهر هو الشيء الملموس، فاليد هذه جوهر والعين جوهر، لكن العلم الذكاء الطيبة الكرم هذه أعراض وليست جوهر. فلما قل فلان عنده برد، طب فين البرد؟ ورهولي كده أرني فين البرد. يقول لك ما هو بيعطس ويعطس برد. يقول لا، علامة على، يبقى البرد هذا شيء عارض ولا جوهر؟ عارض، عارض وليس بجوهر. الجنون، شخص مجنون شخص عاقل توقفهما إلى جوار بعضهم، عرفت إن هذا مجنون وهذا مجنون كيف؟ عوارض تصرفات، لكن لو فيش تصرفات خالص، لو اتنين نايمين جنب بعض تعرف إن هذا مجنون وهذا عاقل؟ لا، لا يمكن أبدا. إذن الجواهر يعني الأجزاء، الجواهر يعني الأجزاء. فاليد جوهر، والعين جوهر، والأنف جوهر، والرأس جوهر. قال ونحو ذلك. فأنت فيك جواهر وفيك صورة، لما الجواهر التي فيك تجتمع مع بعضها تكون صورة، لكن الصورة المكونة لك، أنا الآن لما أنظر إلى عبد القادر أو إلى وليد، الصورة المكونة له فيها عينيه وفيها رأسه وفيها رجله وفيها بطنه، لكن لا فيها علمه ولا ذكاءه ولا طبته، ما في. طيب قالوا فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، يبنى على صحة ذلك لو كانت الجواهر متماثلة. نعم، هي الجواهر في النوع أو في الجنس متماثلة، الجواهر في الجنس متماثلة، يعني يدك أنت وعينيك أنت مثل يد عبد القادر وعينيه، ومثل يد أبو أيمن وعينيه، ورجلك مثل رجله، ممكن تبقى أطول أبيض أسمر أقصر أرفع، لكن متماثلة. أما رجل الأسد فهي متماثلة مع أرجل الأسود، صح، ورجل النملة متماثلة مع أرجل النمل، فهي متماثلة في أجناسها. نعم متماثلة في أجزاء في فهذا مبني على صحة ذلك. لكن هل كل الأعضاء متماثلة بين الأجناس المختلفة؟ يعني هل رجل الفيل مثل رجل النملة؟ لا لا، فهم بيبنوا على التماثل، وده غير صحيح. وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، قالوا الجوهر الفرد أنت مركب من جواهر، لكن الجواهر انضمت مع بعضها فصرت أنت جوهر واحد. يعني أنا لما أشير الآن إلى أشرف لست أشير إلى يده وحدها، ولا إلى رأسه وحدها، ولا إلى رجله وحدها، هو على بعضه جوهر، ومع ذلك هو مكون من جواهر متركبة مع بعضها. فهم هذا كله لا ينطبق على الله عز وجل. لذا قال شيخ الإسلام في آخر الفقرة وجماهير العقلاء يخالفونهم في ذلك. إيش ذلك؟ التركيب والتماثل، التركيب والتماثل. فالتركيب عند البشر نعم، والتماثل بين البشر بعضهم بعضا نعم، لكن التركيب في الأجناس مختلف، والتماثل بين الأجناس مختلف تمام. نعيد تاني الكلام، بس انتوا الآن فهمتوا الأصل. بالأول بنفهم عناصر الموضوع يبقى كده واضحة، ثم نفصل فيها، لكن مهم يبقى الكلام الآن لو قرأته أنت تفهمه ولو بنسبة كبيرة. الشيخ هنا يقول إن أصل شبهة المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم إن إثبات الصفات يستلزم إثبات الجسم، هي دي الكارثة اللي عندهم. كل المشكلة ان لو اثبتنا الصفة سنثبت الجسم، هي دي مشكلة المعتزلة اللي خدوها منهم الى شاعرة. كل الناس قالوا نثبت صفة بنثبت جسم. يا جماعة ما دليلكم؟ لكم ان اثبات الصفات يقتضي الجسم، ما هو دليل؟ طب وليه يقاس على الانسان؟ يعني هم استندوا على الخيال، يعني القياس هو اللي ادى الى ان قالوا اثبات الصفات يستلزم جسمية فقط؟ القياس ابدا. تخيل. ما هو العقل هو اللي بيتخيل، ما هو العقل موطن الخيال. والفرق بين العاقل والجن والمجنون ان العاقل يتخيل صح والمجنون تضطرب عنده الامور. جزاك الله خير، لكن انتظروا بس، انتظروا مشيء ما هقول لك حاجة انت هتفعل بذلك كده. القدرية اللي انكروا مشيئة الرب قالوا ذلك بناء على ايش؟ قالوا ذلك بناء على ان هذا رد فعل للجبرية، صح؟ الجبرية قالوا الانسان مجبر على فعله، والله عز وجل ليس له حكمة يفعل ما يشاء، والشيطان مجبور وفرعون مجبور والناس مجبورة، وربنا بيدخل ناس الجنة بلا اي حكمة وبيدخل ناس النار بلا اي حكمة، والانسان الذي يزني او يسرق او يقتل ليس مذنبا في شيء، ده بريء، وابو جهل بريء وفرعون بريء والشيطان بريء. لما قالوا هذا ضجت طائفة اخرى فقالوا لا، الانسان غير مجبر، الانسان هو اللي بيختار فعله وهو الذي يخلق فعله، وابليس مجرم وفرعون مجرم وابو جهل مجرم، فكان الجبرية سبب في وجود، يبقى سبب وجود النفات الصفات وجود ايش؟ الممثل. ايوه كده، ايوه كده. فهم لما رأوا ناس يصفون الرب بانه طويل وعريض وشعر نازل على كتافه وجالس على كرسي كبير وعضلات وبيضاني وعينيه زرقاء، راحوا ردين عليهم قالوا لا، ربنا ليس له اي صفات، لان لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي له في القوة. اهل السنة ما بي لا ليس رد فعل، اهل السنة ليس مفعولا بهم، اهل السنة عقلاء يستخدموا العقل في فهم كلام الرب. فاذا كان اثبات الصفات يقتضي التمثيل نظروا في المسألة، هل فعل اثبات الصفات، ولو كان اثبات الصفات يقتضي التمثيل لماذا وصف الله نفسه بصفات؟ ما هو لو كان اثبات الصفات يقتضي التمثيل ما نفى الله عن نفسه المثلية بقوله ليس كمثلي شيء، وما اثبت لنفسه اي صفة، فكان لازم الله عز وجل لا يقول في القرآن بل يده مبسوطته، وكان لابد ان لا يذكر الوجه ولا الاصابع ولا الرجلين ولا الساق ولا ولا. فاهل السنة قالوا لازم نجمع ما بين ليس كمثله شيء وبين اثباته هو للصفات. اما المعتزلة قالوا ليس كمثله شيء انت الصفات، والممثلة قالوا له صفات انت ليس كمثله شيء. عرفتم؟ يبقى اذا هناك مسألة مهمة وهي مسألة رد الفعل، رد الفعل. طيب يبقى اصل سبب ضلال فرق الجهمية نفات الصفات هو ايش؟ لماذا؟ نفي ايش؟ نفي التماثل. هم من هنا نفوا الصفات، فهم ليس فقط اوهام كما تقولون انتم وخيالات كما انتم تقولون، لا ده كانت مسألة رد فعل ضجوا، وهو كلام الممثلة يخلي الانسان يصيبه الجنون، كقولهم ان ابليس بريء يعني مثل قول الجبرية. قول الجبرية انت اول ما تسمع قول الجبرية ماذا يحدث لك؟ تقول ابليس بريء، ابليس بريء ايه؟ وابو جهل بريء، يعني ربنا ظالم والعياذ بالله. يقول لك لا، هو يفعل ما يشاء، يدخل الناس النار ليه؟ هو يفعل ما يشاء. يدخل الناس الجنة ليه؟ يفعل ما يشاء. فانت تحدث لك جنون، لكن هذا الجنون ليس معناه انك تنكر ان الله عز وجل خالق افعال العباد وان مشيئة الله مهيمنة على مشيئة العباد. فهنا اهل السنة لا يسمح لنفسه بالغلو ولا بالجفو، لانهم دائما عندهم شعار وكذلك جعلناكم امة وسطا، فيقول انا وسط، ربنا نفى المثلية واثبت صفات، اخذ هذه واترك هذه؟ لا. وهذه دائما اهل السنة هكذا وسط دائما، يعني الخوارج ياخذ اي حديث فيه تكفير ويكفر خلاص، لا يدخل الجنة نمام، اذا النميمة كبيرة والكبيرة كفر، والنمام خالد مخلد في النار لا يخرج ابدا، يلا. والاخرون قالوا ان الله يغفر الذنوب جميعا، اذا ولا في عذاب. فاهل السنة يقول لك لا، النمام جزاؤه دخول النار جزاء، هذا اولا اذا اراد الله ان يدخله النار، ثانيا اذا ادخله النار سبحانه فانه لابد ان يخرج يوم من الأيام. فدائما أهل السنة وسط بين الغلو والجفو اللي هو الإفراط والتفريط. واضح يا إخوان؟ هكذا دائما هذه عقيدتنا وقاعدتنا، عقيدتنا وقاعدتنا. إذن المقدمة الأولى، أجب المقدمة الأولى مصطفى. أنت مصطفى، أنت مصطفى، هو مصطفى. إثبات الصفات. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. المقدمة الأولى إثبات الصفات يقتضي الجسمية، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. القاعدة الأولى مضروبة ياسين، القاعدة الأولى مضروبة. هل إثبات الصفة يستلزم الجسمية؟ لا، ممكن الصفة تكون بلا جسم. وهل الأجسام متماثلة؟ يبقى ده نفي المقدمة الكام؟ والأولى الاستفصال، الأولى الاستفصال. واضحة؟ الحمد لله. طيب، فقولكم بأن الأجسام متماثلة غير مسلم، وقولكم بأن الصفات تقتضي الجسمية أيضا غير مسلم. وأما تفسير الجسم بأنه مركب من جواهر فردة فهذا القول صحيح، منطبق على المخلوقات المرئية المشاهدة. فأنا ممكن فعلا أنظر إلى قطة وأقول هذه مركبة من جواهر فردة، صح؟ أنظر القطة لا رجلين ولا رأس ولا رقبة ولا ظهر، مكونة من جواهر فردة. الشجرة مكونة من جواهر فردة، شجرة فيها فروع وفيها أغصان وفيها أوراق وفيها ثمار وفيها ساق وفيها جذر. السماء جوهر كامل، الجبل فيه أحجار وفيه رمال وفيه حصى. فالمخلوقات المرئية مكونة من، هي عبارة عن جواهر مركبة. البحر، البحر مركب من كلوريد الصوديوم وما عليه ماء وأسماك ورمال وأشياء. فكل المخلوقات المرئية الملموسة مكونة من مركبات. أما الله سبحانه وتعالى كيف أطبق عليه هذه القاعدة؟ لا ينبغي، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولا تنسوا الكلام اللي كنا بنقوله دائما في أوائل شرح التوحيد، لماذا لا نكيف الله عز وجل؟ ها؟ لأننا لم نرى ولم يره أحد، لا ملك ولا إنسان ولا أي أحد لم يرى الله عز وجل. ثانيا هو لم يخبرني بأي شيء. ثالثا ما فيش مثل أقيس عليه، فكيف أنتم تجرون إلى قياس الله على المركبات المخلوقة الجواهر الفردة؟ فهذا لا ينبغي أبدا مسألة. وأما صحة تماثل الأجسام فهذا أيضا باطل، وإنما هي ظنون وشبه كاذبة. قال وذلك يخالفهم فيه جماهير العقلاء على اختلاف أصنافهم. والهيولي، الجسم المركب من هيولي، الهيولي أحسن وصف تحب تقرأ فيه عن الهيولي في كتاب ابن القيم العظيم في القدر. ها ها، أجيب كلكم شفاء العليل، ده أعظم كتاب في الكلام في القدر. فصل في مسألة الهيولي، فصل في مسألة الهيولي. فالهيولي هو عند العرب من التخيل، هيولي خيال، تخيل، ان هم بيتخيلوا الرب عز وجل، الممثلة تخيلوا، والمعتزلة ها تخيلوا ايضا، فلافوا النصوص. اهل السنة تخيلوا، نفوا الخيال ولا النصوص؟ تاني نعيدها القضية دي. الممثلة تخيل الرب عز وجل في صورة فقال بس هي دي الصورة، هو ده الله طويل عريض و و و. المعتزلة تخيلوا الرب بنفس الصورة لكن قالوا اعوذ بالله. اذا من في الصفات خلاص، يبقى ربنا لا سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه ولا 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 ولا. اهل السنة قالوا تصوروا، واي واحد فيكم بيتصور، واي واحد يقول لي انا لما بسمع، انا لما بسمع كلام بين الله وبين ابليس مثلا، انت كيف بتتصور كيان معين؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، خلقتني من نفس. انت بتتخيل، ليس حوار، بيتخيل كيانات خيالات. لكن اهل السنة لا يستسلمون للخيال ويثبتون النص. الممثلة اثبتوا النص والخيال، المعتزلة اثبتوا الخيال نفوا النص، اهل السنة ها اثبتوا النص ونفوا الخيال. هي دي، هي هذه المسألة. يبقى الهيولي عند العرب معناه ايه؟ التخيل، عند العرب هو التخيل. وهذا الهيولي عندهم هذا معناه التخيل، ولذا هو مشتق على وزن فعولي، وهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. وإن كان موجود هو في المزهر في كلام متكلمين موجود في كتب المعاجم اللغوية، لكن خطأ. هذه كلمة ليست عربية، زي ما تقول الفردوس تقعد تقول لي أصل دي جاي من فعل فردس، غلط. الفردوس كلمة أجنبية، بارادايسوس اللي هي بالإنجليزي بارادايس، هم ترجمت إلى الفردوس، صحيح خلاص دخلت في لغة العرب لكن ليس أصلها إيش عربي. فأنت تصر تقول لها القرآن كله عربي، يا عم قلت طب يعقوب هتعمل إيه؟ يعقوب هات لي أصلها، إبراهيم هات لي أصلها، إسحاق هات لي أصلها، مفيش، لن تستطيع. هذه أسماء عجمية، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وأيوب وكل هؤلاء الأنبياء المذكورين كلهم أسماء أجنبية، فكلمة الفردوس أيضا ليست عربية. فالهيولي ليه لماذا تصر أنك تحشرها وتقول هي كلمة إيه؟ اصحى إنها كلمة يونانية، اصحى إنها كلمة يونانية بمعنى الأصل أو المادة. يبقى كلمة هيولي، هو دايما معظم اللغة اليونانية القديمة اخوانا، اللغة اليونانية القديمة غالبا تبدأ بحرف الهاء في معظم الكلام، لان الهاء دي زي عندنا اداة التعريف، الهاء اداة التعريف. فهيولي كل انا طبعا اعرف لغة يونانية جيدا، اللغة اليونانية القديمة احفظ كل كلماتها، هي دائما تبدأ بحرف الهاء. هذا حرف الهاء هو أصلا يساوي عندنا في العربي ال. فمثلا تعرفوا اسم اسمه هوميروس، سمعتوا اسم هوميروس؟ هوميروس ده أول شاعر في العالم، وهو أشعر شعراء اليونان وأصل الشعراء اليونان، ولكن هم بيعتبروا مؤلفاته مثل القرآن عندنا، ولو قصيدتان كبيرتان جدا جدا ملحمتان اسمهم الإلياذة والأوديسي. أكيد سمعتوا كلمة الإلياذة والأوديسي في أي ثقافة. هوميروس لما نيجي نحلل اسمه باللغة اليونانية بنيجي ندور مين اسمه هوميروس في التاريخ اليوناني في كل بلاد اليونان، مفيش. الله، مال مين اللي متنيل مؤلف الإلياذة والأوديسي وبيتكلم على الآلهة وزيوس وما عرفش ايه؟ فلقينا صنم تمثال لهذا الرجل ومكتوب هوميروس اهو. طب يا جماعه من اي بلد؟ كل بلد تقول لك من عندنا، اثينا وسبرطا وازمير كل بلاد اليونان تقول هو من عندنا، ثم اتضح انه مش من عنده، وان كلمه هوميروس مركبه من ثلاث كلمات يونانيه، واللغه اليونانيه وكل لغات العالم اصلها عربي، خد بالك، بس محرف. كل لغات العالم، كل لغات الدنيا دي، اللغة العربية أم لغات العالم وأصل لغات العالم، هي هو اللي قلت لك تساوي عندنا في العربي ال، تمشي تمام. م اللي تساوي في العربي ما، ما اللي هي النافية، ماشي كده؟ يعني تساوي ما أو لا، يبقى ها الذي لا رأى، الذي لا يرى يعني الأعمى. شوف لا على طول، لا ما هم عندهمش كلمة أعمى، عندهم هوميروس يعني الذي لا يرى على طول. فهم عندهم كلمات، معظم كلمات العالم هي مركبة كما قلت لك، مأخوذة أصلا من اللغة العربية، لكن صارت لغة أجنبية وانتقلت إلينا مرة أخرى فاعتبرناها أجنبية، دخلت في كلام العرب، مثل الصراط اصلا دي كلمة ان انا معناها استراتيو اللي جت من الاستراتيجية فاقصد اقول كلمة هيولي، هيولي هيولي كلمة ايضا مركبة معناها الذي يستقر، الجسم المادة. يبقى الهيولي كلمة يونانية معناها المادة او الاصل، فهي تساوي عندنا في العرب الجوهر، صح؟ الجوهر، وهذا الجوهر يقبل الاتصال والانفصال، الجوهر اللي هو الجسم. الجسم يقبل الاتصال والانفصال. يعني يقبل الاتصال والانفصال؟ يعني الجسم ممكن نفصل منه اجزاء، صح؟ ممكن اجيب انسان واقطعه زي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لما قعد يقطع في مين؟ جلس يقطع في مين؟ عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، قتل ابن ابي طالب، فعلي ابن ابي طالب هو يموت قال احبسوه فان انا عشت لارين فيه وان انا مت فاقتلوه، جزاء وفاق، قصاص. فهو لما مات علي ابن ابي طالب كان اولاده في غاية الغيظ، وابن اخوه اللي هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان في غاية الغيظ. الحسن لم يشارك في تمزيق هذا الرجل، الحسن ابن علي وهو الخليفة، خليفة المسلمين وافضل الناس، افضل حد في العراق في الوقت ده. لكن عبد الله بن جعفر مسك عبد الرحمن بن ملجم القاتل علي بن طالب وقعد يقطع فيه، قال له انت اشقى الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك اشقى الناس، اشقى الناس عاقر الناقة وقاتل عيدنا بطال. فجأة جلس يقطع فيه، وهو كل ما يقطع فيه يقرأ القرآن ويسبح، يقطع ايده سبحان الله الحمد لله لا اله ويقرأ القرآن. فضل هكذا خزع عينه ونزلت عينه وبرضه بيقرأ القرآن، فجيه يقطع لسانه جزع هذا المجرم. لكن على العموم اذا الجسم البشري اللي هو الجوهر اللي هو ايه الهيولي قابل للانفصال وقابل للاتصال، قابل للاتصال. واذا ما بيجوا يصنعوا روبوت اللي هو الانسان الالي، بيصنعوا هيئة الانسان، بيقعدوا يركبوا مصانع، دي بتصنع الرجل وهذه بتصنع الرأس وهذه بتصنع كذا، وبعدين يركبوه على بعض. واي شيء الان مركب، السيارة هيولي اجيبه، نعم سيارة هيولي، بجيب عجل واجيب موتور واجيب بودي واي شيء مصنوع عبارة عن ايه هيولي، حتى الساعة دي هي هيولي. فالهيولي هو الجسم او الاصل او المادة القابلة لل، فالمعتزل قالوا بس يبقى ربنا لا يمكن يبقى هيولي، عرفت؟ ادي سبب كلمة هيولي اللي قالها. طب وابن تيمية بيجيب لنا كلام المضطر، ما هو يعرف يرد عليهم ويعرف يوناني ويعرف فلسفتهم ويعرف اصولهم، فبيعلمنا الرد عليهم، فجزا الله خير، فضلوا على الامة عظيم جدا. فبيعلمنا انهم هم عمالين يقولوا لنا هيولي ما فلسفتك يوناني باطله واحنا فاهمينها كويس. هذا مقصد شيخ الاسلام رحمه الله. فادي سبب كلمه هيولي، عشان كده قلت اكسرها شويه. طيب فهل نقبل ان الله هيولي؟ لا. طيب هل ننفي ان الله هيولي؟ لا. نقول لو تقاصدتم بالهيولي ان الله عز وجل جسم، فاحنا لا نثبت الجسم ولا ننفيه، لكن على الاقل اذا اضطررنا لاثبات الجسم فاننا سنثبت انه جسم ليس كالهيولي، يعني غير قابل للتركيب للانفصال مطلقا. تمام كده؟ يبقى الفقرة دي مرت اخوان، هذه من اشد الفقرات واصعبها لانها متعلقة بفلسفات وتاريخ قديم والتراث غريب، لابد حد يكون فاهمه. طيب سؤال فيه ولا انتقل؟ ها الصوت كهرباء قطعت، روحوا ما هو هيستنى زينا ويعمل اما هنا عارف. طيب خلاص اسمعوا بقى، وايه يعني حسن انتقل الفقرة اللي بعدها ولا عندكم سؤال فيها؟ فهمت؟ طيب يبقى المقدمة الأولى الصفات تستلزم الجسمية، مقدمة باطلة. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، مقدمة باطلة. الأصل الاستفصال ولا نفي المقدمتين؟ الاستفصال. طيب مسألة الهيولي نقول لهم نرفض كلمة الهيولي؟ لا، ما نرفض الهيولي، نقول نحن لا نرفض الهيولي ولا ولا نثبته، بشرط أن يكون إذا ثبت ولن يثبت إن الله جسم فهو جسم غير قابل للتركيب والانفصال. ماشي. طيب الفقرة التالية، والمقصود هنا أو المقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. يعني هم أسسوا المقدمة الثانية اللي هي أن الأجسام متماثلة فبنوا عقيدتهم عليها فطلعت باطلة لأن المقدمة أصلا باطلة. إذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة دائما، إذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة مباشرة. ولذا أنت تنظر حتى في الفقه وفي مباحث الفقه ترى مثلا أن ابن تيمية رحمه الله يثبت أنه ينبغي للمسلمين إن شاءوا أن يصلوا التراويح أكثر من 11 ركعة. هو بنى على تصحيح حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 23 ركعة، فقال هذا الحديث إن صح إذن يجوز أن المسلمين يصلوا 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو يصلوا 23 ركعة كما كان أبي يفعل بأمر عمر. فإن أردت طويل القراءة فيكفي 11 ركعة، وإن أردت تخفيف القراءة صلى 23 ركعة. كل اللي بناه ابن تيمية رحمه الله بناه على تصحيح حديث إيه؟ أمر عمر لأبي، لما ثبت إن الحديث غير صحيح يبقى كل اللي بناه ابن تيمية في المسألة دي خلاص. واضح إخوان؟ إذا لما بتبني على مقدمة غلط بتصل لازم إلى نتيجة غلط، لازم، لا يمكن مقدمة غلط تؤدي النتيجة الصحيحة أبدا. فالمقدمة إذا ضلت ضلت النتيجة، وإذا صحت المقدمة قد تصح النتيجة. فهم بنوا هذه المسألة على تماثل الأجسام، وتماثل الأجسام مقدمة باطلة. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. بيضرب مثال الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم بيعتبروا ان كل من يتولى أبا بكر وعمر، كل الذي لا يسب أبا بكر وعمر، كل الذي لا يكفر أبا بكر وعمر فهم من النواصب. اذا انتم اسمكم عند الشيعة النواصب، يبقى اي واحد يحب ابا بكر وعمر هو ناصبي مباشرة. طب ما المطلوب؟ مطلوب تحب علي بن ابي طالب. طب ما احنا بنحب علي بن ابي طالب. لا، لازم تحب علي بن ابي طالب تفضله على كل الصحابة، ادي واحد زائد لازم تكفر الصحابة كلها. فان لم تكفر الصحابة فانت ناصبي كافر. فالشيعة يعتبروننا من اكفر الخلق، ولذا لا يقول له جبر سني، عظم سني في قبر ابيك. يجد على واحد بيد عليه يقول له عظم سني في قبر ابيك، يعني لو وضعنا عظم السني في اي قبر لابد يشتعل نارا. والمصريون كانوا يعرفون هذه العقيدة عن الشيعة وكانوا يكرهون الشيعة، لكن الان بسبب فساد كبير جدا صار الناس جهلة لا يعرفون ان الشيعة اكفر الناس، ما يعرفون بل بيحتفوا بيهم. ولما ظهر الخميني كانت المظاهرات تخرج هنا في مصر تؤيده، وهو مجرم زنديق، هو طالع على شاه ايران، هو اسوأ من اليهود والنصارى. فعند الشيعة الناصبي هو السني، الناصبي هو من لا يقدم علي بن ابي طالب على جميع الخلق ولا يكفر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لابد تكفر الصحابة اجمعين، غير كده لا، الا من والى عليا. وهم في زعمهم أن سلمان الفارسي ممن والى عليا، ليه؟ لحديث سلمان ومنا آل البيت، وهذا الحديث غير صحيح، وهذا من قول علي بن أبي طالب وغير صحيح. يعني أولا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول علي رضي الله عنه وغير صحيح. فإذا يسمون كل من يوالي أبا بكر وعمر يسمونه إيش؟ الناصب، يسمونه النواصب. والمصريون كانوا فاهمين هذه الكلام فكان يقول له رفضي، فلما يجي يجتمع يقول لك يا ابن الرفضي. والناس كتيرة تسمع كلمة ابن الرفضي مش فاهمها، والله ما فاهمينها كتير جدا، يسمع يا ابن الرفضي ولا فاهم يعني ابن الرفضي. ابن الرفضي معناه يا ابن الشيعي، لان عند المصريين كان الرفضي هو اسوأ انسان، فما يقولوش يا ابن القسيس يا ابن النصراني يا ابن اليهودي، يقول له يا ابن الرفضي، معناها ان انت ابن كافر اصلي. طيب، فقال والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما قد أبغض عليا. فهو هنا عمل مقدمة غلط ولا مقدمة صح؟ مقدمة الشيعة، اللي يحب أبو بكر وعمر بيكره علي، فدي مقدمة. طالما لو انت صدقت المقدمة هذه يبقى معناها انت نفسك بتكره علي بن ابي طالب، صح ولا لا يا اخوان؟ فاذا فسدت المقدمة فسدت، اذا نتائج الشيعة فاسدة لان مقدماتهم فاسد. واضحة؟ فده شيخ الاسلام بيقوله، يقول بناء على، يعني بناء على مقدمة او قاعدة خطأ، ان من احبهما اي ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا رضي الله عنه، ومن ابغضه فهو ناصبي. ونحن نقول من ابغض عليا هو ناصبي فعلا فعلا، ولكن من يبغض عليا؟ من الذي يجرؤ ان يبغض علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ لا اله الا الله. واهل السنة ينازعونهم في المقدمة الاولى، وهي من احب، لا لا، من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. نقول لا لا لا، هذه مقدمة باطلة. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وده حنفسره، سيبها زي ما قلت لك، سيب كلمة إيه الهيول. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. شيخ الإسلام يقول أنا فسرت الكلام ده، فصلته تفصيلا في موضع آخر، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام. شيخ الإسلام لما رد على موضوع الناصبية والرافضية، ده في منهاج السنة، وده كتاب منهاج السنة، كتاب عظيم جدا، هو كتاب تاريخ، كتاب تاريخ فيه الرد على الشيعة، فيه الرد على الشيعة، وهو مرجع عظيم جدا في بيان مسائل علي بن ابي طالب والحسن والحسين وهذه القضايا، بل هو المرجع الاصل في الرجوع اليه. قال وبينا هذا في، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الاجسام، هذا ليس في منهج السنه، هذا في ضلال تعارض العقل والنقل. وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، تماثل ايش؟ الاجسام. طيب، يعني المعتزله بيطلقوا اسم التشبيه على ما يقولون انه يثبت الجسمي، قالوا كل ما حد يثبت شيء وهذا الشيء يؤدي لاثبات الجسمية فهذا تمثيل. فلو اثبتت لله يد انت تؤدي للجسمية، انت ممثل. لو اثبتت لله عين، لو اثبتت لله حكمة، قوة، قدرة، خلق، عظمة، عزة، اي صفة تثبتها لله انت الان تثبت لله الجسم. القاعدة دي ذكرناها، هي المقدمة الأولى دي، رجع لها تاني، المقدمة الأولى. فإثبات الصفات يقتضي الجسمية، دي المقدمة الأولى فاكرين. وهذا الحكم مبني على إنه طيب إذا أثبتنا الجسمية إيه المشكلة؟ المشكلة إن الأجسام متماثلة، دي المقدمة ليش؟ الثانية. يبقى هم بنوا مقدمة أولى وطلعوا منها مقدمة ثانية. المقدمة الأولى إثبات الصفة يقتضي الجسمية، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، فإذا كان الله جسم فهو يماثل الإنسان، وقد قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. طيب، فالحقيقة إن إثبات الصفة يعد تمثيلا، ما احنا ناقشناها المرة اللي فاتت، لا طبعا، لا طبعا، بل هو توحيد، صح ولا لا؟ إثبات الصفات يقتضي التوحيد ولا التمثيل؟ يقتضي التوحيد. طيب، وهل الأجسام متماثلة؟ اديني مثال. السماء مثل الارض، لا اله الا الله. الخبز مثل اللبن، سبحانك يا رب، سبحان الله. فسائل الاجساد، قال وهؤلاء، شيخ الاسلام بيضرب مثال بس، وهؤلاء مقالتهم مثل مقالة الرافضة. ولذا هناك تقارب كبير جدا ما بين الشيعة والمعتزلة، بل ان كل الشيعة حتى الشيعة الزيدية اللي هم ليسوا بكفار ايضا هم معتزلة في عقيدتهم. فحكموا بمقدمة باطلة تشبه مقدمة ان اثبات الصفة يساوي الاجسام. المقدمة الباطلة عندهم من تولى ابا بكر وعمر فهو نصب العداوة لعلي، فعشان كده ناصبي، بمعنى نصب العداوة لعلي. الزيدية عندهم من عادى عليا فهو ناصب. أما ليه؟ لا، أما ده هم سموهم رفضوهم، رفضوا زيد لما قال لا أقول عن أبي بكر وعمر إلا خيرا فرفضوه، لكن الشيعة بيعتبروا الزيدية عندهم شيء من النصب، لان عندهم هم يتولون ابو بكر وعمر وان لم يفضلوهم على علي، لكن يعتبر فيهم شيء من النار. اما انت فانت ناصبي. هل الزيدية عندهم اتهام من 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 والى ابو بكر وعمر بانه ناصبي؟ عندهم قيد، انتبه اليه جيدا. الزيدي لا يعتبر احدا ناصبيا الا كل من عادى علي، فعندهم من والى ها معاوية يبقى ايه ناصبي، لان معاوية حارب علي بن ابي طالب، ومن والى يزيد ناصبي، تمام. ومن ايد طلحة والزبير وعائشة، عرفت، يبقى الناصبي عند الزيدية محدود، هو كل من عادى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. تم بتقولي تكلمش خالص. طيب فسيبنا بقى من الزيدية عشان ما نهربش من القضية بتاعتنا الاصلية. في مقدمة باطلة عند المعتزلة، المقدمة الباطلة ان الصفة تستلزم جسمية. في مقدمة باطلة عند الشيعة ان موالاة ابي بكر وعمر تساوي نصب العداء لعلي بن ابي طالب، تمام. فالشيخ الاسلام بيقارن بين المقدمتين الفاسدتين. فمسألة انه يعني ادخل الشيعة هنا، هذا من باب القياس والتمثيل البيان. اهل السنة كما انهم غير مشغولين بموضوع الجسم فبيثبتوا الصفة ادت الى وجود جسم ولا مش جسم، يهمهم لا يهمه، لكن هو لا يقول بالجسم لعدم الدليل عليه، لكن يثبت الصفات حتى لو ادت الى جسم. فكذلك اهل السنة بيوالوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بيناصبوا العداء لهذا ولا بيناصبوا العداء لهذا، بيحبهم ويفضلهم على يفضلهم بتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. واهل السنة يرون ان محبة البعض لا تنفي محبة البعض. الشيعة يقول لك انت بتحب بكر عمر، اقول له اه، يقول انت بتكره علي، اقول له لا، انا بحب بكر عمر وايه وبحب علي بن ابي طالب، والحب لا يناقض الحب، ايش القضية؟ فاهل السنة دائما يجمعون فيقولون نسبة الصفة وننفي التمثيل، يعني معناها مثلها مثلها، ها نحب بكر وعمر ونحب علي بن ابي طالب. فادي سبب تمثيل ابن تيمية رحمه الله. وقولهم من ابغض عليا فهو ناصبي، مقدمة ايه؟ مقدمة صحيحة. من ابغض علي فهو ناصبي طبعا. فهو اذا هل الحجاج بن يوسف الثقفي يحكم عليه بانه ناصبي؟ نعم، ولكن ناصبي من دون كره ابو بكر وعمر، ولكنه كان بيكره علي بن ابي طالب، كان بيكره علي بن ابي طالب وكان يسبه كما ورد. طيب وكان علي بن ابي طالب يسب على المنابر كما قيل. ثم لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلافة المسلمين كان الخطب الجمعة تنتهي دائما بسب علي بن ابي طالب، خلص الخطبة تقعد تسب في علي بن ابي طالب. فقال لا لا، بدل ما تقولوا كده قولوا ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة. فاكرين الخطباء كانوا يقولون هذا ولا لا؟ تفتكروا هذا الكلام؟ لماذا؟ لان عمر بن عبد العزيز امر بهذا. تقول بدعه؟ لا، هو حارب شر بتلوت ايه ولم يلزم بها، وانما الزم بترك سب علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طيب هو الحقيقه ان كل من ابغض صحابيا فهو ناصب، مش بس علي بن ابي طالب. يعني اللي يبغض عائشه يعتبر ايه؟ الناصبي. ما معنى ناصبي؟ نصب العلاء العداء لولي من اولياء الله. هل الصحابة اولياء الله؟ طبعا. فاذا من نصب العداء لاحدهم فهو ناصب، سواء كان علي بن ابي طالب او غير او غير. طيب فاذا قال الرافضي انتم ناصبة تنصبون العداء لآل محمد، وهذا الكلام هو اللي بيخطبه بيقول لك اعداء آل محمد، واذا هم دايما يقولوا صلى الله على محمد وعلى آل محمد بس، ويقصدون بآل محمد آل البيت فقط، آل البيت فقط، لكن لا صلاة على أي صحابي نهائيا. طيب فعندهم الذي لا يتبرأ من الصحابة لصالح حب علي بن أبي طالب هو ناصبي والعياذ بالله. ولذا رد عليهم قيل إن هو الشافعي رحمه الله، فإني كما زعموا ناصبي إذا كان نصبا ولاء الصحابي، إذا كان نصبا ولاء الصحابي، إذا كان مولاة صحابة دي نصب، أنا يا سيدي ناصب ناصب. فلا أبرح الرفض من جانبي وإن كان رفضا ولاء الجميع. فالرفض عندهم، الرفض عندهم هو بغض أبي بكر وعمر، فإن سميناهم رافضة، رافضة. فكل من يسب أبا بكر وعمر هو رافض، كما إن عندهم من يعادي علينا هو نصيب، نحن نقول ومن يسب أبا بكر وعمر فهو رافضي، رافضي. وقد اللي بدع هذه البدعة، البدعتين الكبيرتين في العالم الإسلامي، أول بدعتين في عالم الإسلام هم أسوأ بدعتين، بدعة التشيع وبدعة الخروج. واحد اللي مطلعها عبد الله بن سهب، طلع البدعتين مع بعض، طلع البدعتين مع بعض، بدعة التشيع لعلي بن أبي طالب، وبالتالي معاداة باقي الصحابة واعتبارهم معتدين أخذوا منه السلطة والخلافة، هو في الأول خالص أظهر حب علي بن أبي طالب، ثم ساق أهل اليمن بسطاء في صنعاء إلى كره عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان عنده أخذ الخلافة من علي. لما اقتنعوا بهذا وصاروا يسبون عثمان، قال طيب ما كان موجود أيام عمر وعمر استولى على الخلافة، إذن عمر كمان كذا، ثم أبو بكر، أبو بكر كذا. إذن الصحابة كلهم لما وافقوا على اختيار أبي بكر الصديق كفروا بذلك، كفروا بذلك. فهو قال متى كفر الصحابة؟ كفر الصحابة يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أبو بكر يقول لك نعم أبو بكر، بس أبو بكر كان أصلا كافر، لكن كان بيخفي كفره، وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع صنم للات في صدره ومخبيه بالثوب، ولما يجي يسجد يسجد للات، افتراء وإجراء. وأما عمر بن الخطاب فطول عمره كافرا، وكان مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال، يعني كان يحب أن يلوط به الناس والعياذ بالله. فالشيعة المجرمون كفروا الصحابة من يوم بيعتهم لأبي بكر، ثم استمروا على الكفر. لما مات أبو بكر كان قدامهم فرصة يتوبوا، كان قدامهم فرصة يتوبوا، بدل ما يختاروا عمر كان يرجعوا يصلحوا غلطهم ويختاروا من، فلم يفعلوا فاستمروا على الكفر. ثم لما مات عمر رضي الله عنه كانت هناك فرصة ليتوبوا ويختاروا عليا، فلم يختاروا عليه وإنما اختاروا عثمان بن عفان، فزادوا كفرا على كفرهم. هذه عقيدة الشيعة. فهم يعتبرون أن أبا بكر وعمر والصحابة منافقون، لأن المنافق هو من يظهر ويبطن الكفر، يعتبرون منافقون نفاق، منافقين نفاقا أكبر. طيب إيش اللي جخ اللي دخل ابن تيمية في المسألة دي يا إخوان؟ إيه ماذا لماذا دخل ابن تيمية في قضية الرافضة والشيعة؟ ده هو مستوفيها في كتاب تاني، كتاب منهج السنة، منهج السنة النبوي. هو بيضرب مثال يفهمك ان المقدمة الغلط بتودي الكارثة، والمقدمة الغلط اللي طلعها الشيعة ادت الى انقسام العالم الاسلامي، وادت الى حروب ودماء وعداوات الى اليوم، وايران الصفوية وغيره الى الان موجودة تحارب الاسلام والمسلمين. فمقدمة واحدة غلط ادت الى كارثة، فكذلك المقدمة المعتزلية الجهمية ادت الى كارثة في مسألة العقيدة. هذا قصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكتاب اللي وضح فيه مسألة هذه بالنسبة للشيعة، والكتاب اللي وضح فيه المسألة الأخرى اللي هي بطلان مقدمة إن الصفات تستلزم الجسمية وإن الأجسام متماثلة في درء تعارض العقل والنقل، اللي بيسميه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذه الفقرة الثانية، أدخل في الثالثة. ما هو الشيئين لا يجتمعان من وجه ويختلفان من وجه. هو يقول إن مثلا حب أبي بكر وعمر وحب علي بن أبي طالب يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. إن أنا أحب علي بن أبي طالب وحبي لأبكر وعمر من دون ما أفضل عليا عليهم، فيجتمعان في المحبة ويفترقان في التفضيل، يجتمعان في المحبة ويفترقان في التفضيل. فنحن نحب أبا بكر وعمر ونحب علي بن أبي طالب، ولكن نفضل أبا بكر وعمر على آل البيت كله. فهنا اشتبهوا في نقطة واختلفوا في نقطة. عند الرافضة يحبون الاثنين، يبقى ليس عندهم هذه القاعدة ان في حب من وجه وفرق من وجه، بل عندهم كره من كل الوجوه، كره من كل الوجوه. فهذه معنى الشيء يشتبه من جهة ويفترق من جهة، وهذا يقصد به شيخ الإسلام القدر المشترك والقدر المميز او الفرق ان احنا بيننا وبين الله قدر مشترك، نحن نسمع وهو يسمع سبحانه، نحن نبصر وهو يبصر جل وعلا، وهو حكيم وفينا حكماء، ولكن هناك قدر مميز عظيم جدا. هذا معنى الكلام. انتقل للفقرة اللي بعدها ولا لسه عندك اسئله؟ هؤلاء آل بيتي. نعم، هم دول آل البيت اللي هم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وكل دول ما يسووش ظفر أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر الصديق أحسن من آل البيت لغاية يوم الدين. قال إيه؟ قال هل دول إيه؟ يعني أفضل من أبي بكر؟ يعني أفضل من أبي بكر؟ قال كده؟ ولا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت عليا خليلا؟ ما قالش علي؟ ولا لو كنت متخذ لاتخذت الحسين خليل؟ مش جاب الحسن والحسين ولا اللي على بكر الصديق رضي الله عنه؟ فين؟ دي مقارنة ظالمة جدا. أبو بكر الصديق إيمانه بإيمان الأمة كلها ليوم الدين باستثناء عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ليوم الدين. وعمر بعض شعره في صدر أبو بكر الصديق بآل البيت أجمعين، شعره واحد. ولذا عمر هو أفضل من آل البيت، قال يا ليتني كنت شعره في صدر أبي بكر، يا ليتني كنت شعره في صدر أبي بكر. أما قولك الإمام علي فغلط، غلط شديد جدا، ولا يصح أن تقول الإمام ولا يصح أن تقول كرم الله وجهه، الاثنين بطلين. فلا تصف علي بأنه إمام ولا تصف بأنه كرم الله وجهه، الاثنين بطلين بدعة. فعلي بن أبي طالب ليس بإمام، أخطأ إمامنا علي بن أبي طالب. طيب وماله علي إمامنا؟ يبقى معناه عثمان ليس إمامنا وأبو بكر إمام ولا لا؟ عمرك سمعت حد يقول الإمام أبو بكر؟ عمرك سمعت حد يقول الإمام عمر؟ طب عمر حكم 10 سنين وعلي حكم 5، عمر فتح العالم وعلي ما فتحش حاجة لأنه كان بيقاتل الخوارج والبغاة. حد بيقول الإمام؟ عمرك سمعت الإمام أبو بكر؟ عمرك سمعت الإمام عمر؟ مع أن عمر إمام شهيد، إيه رأيك بقى؟ هو الإمام الشهيد الأول في الإسلام مش المجرم حسن البنا. فإذا لا تقول الإمام علي، ما تقولها أبدا خالص. ماشي، بين إصبعين أصاب الرحمن. أيوة، كل قلوب العباد كلها بين الإصبعين من فوق بيقلبوا هي في العالم. إيه القضية؟ إيه المانع؟ يعني القلوب السماوات تمنع أمر الله؟ السماوات تقدر تمنع أمر الله؟ حد يقدر يمنع امر الله؟ وتحريك الاشياء عن بعد ده صعب، ده الان الانسان بيشتغل بالريموت يحرك الحاجه وهو قاعد. الانسان الحقير المسكين الضعيف بتبقى قاعد وعمال تغير سبحان الله، وبتغير بالريموت بتلعب، فتستكثر على الله ان يغير من فوق السماوات 7. لا اله الا الله. امين. حديث ايه؟ طيب وماله؟ لما تمسك بسنتي ليس معناه فضلوهم على غيره، ليس. ولذا لو انت قلت كده اقول لك طيب، ما قال عليكم بسنتي ويس وقال عليكم باللذين من بعد ابي بكر وعمر عترتي آل بيتي، لان الله عز وجل ذكر ذلك. وان احسن شيء ان احنا نراعي النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيتي ان لا نظلمهم، لان آل البيت تعرضوا لمظالم في التاريخ، نحن لا نظلمهم ابدا لكن نضعهم في قدرهم. فلما يجي واحد يقول لك انا من آل البيت ومعايا شهاده ان انا من الاشراف ومختومه اهي، اقول له طيب لو انت فقير مالكش عندنا زكاه، لان آل البيت حرام ياخدوا الزكاه. يعني اشحت اشحت يقول لك ايه؟ فما فيها شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ده الامام يعلم الغيب عند الشيعة معلوم، الـ12 إماما يعلمون الغيب ويديرون العالم، وما العالم كما قال الخميني إلا ذرات يديرها لإما الـ12، ولإما الـ12 كما قال الكليني في الكافي يولدون حين يريدون أن يولدوا ويموتون حين يريدون أن يموتوا، وإذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموه كده، يلقط أي حاجة يعلمه الـ12، يعلم أي شيء، كهرباء، استاتيكا، عجل، كل حاجة، يعلم كل حاجة ولا يعلم كل شيء إلا مين؟ وهو الشيعة هم السبب في ظهور طائفة الصوفية الإجرامية المجرمة. والصوفي مش لعقيدة الشيعة التحكم في ذرات الكون، وإذا جايبين خصوصا رجل الصوفي طفل بيعكس رجل صوفي عمال يعكس، فقال له ابعد ابعد، طب تعالى يا عزرائيلك بدروح، هو الذي يحيي ويميت، تعالى عزرائيلك. ومين اللي يأمر ملك الموت في العالم؟ مجموعة المجرمين هؤلاء. أخش الفقرة الثانية اللي طلعت عن الموضوع. مال الحوض يزاد، أيوه لا أصحاب، ما هذا إجرام من الشيعة، هم اللي حيزادوا عن الحوض. وغير كده المنافقون هم اللي زنا، لأن فيه كثير منافقين الناس يظنونهم صحابة، والله عز وجل يعلم بهم، لأن ربنا ذكر سبحانه وتعالى من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمه، نحن نعلمه. إذن هناك أناس عاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقون ولم يكن الرسول يعلم بهم صلى الله عليه وسلم، فيوم القيامة ينكشفون أو لا، لأنه ينكشف الغطاء، فهم مع المسلمين رايحين يشربوا من الحوض يمنعوا، وبعدين المسلمين رايحين على الصراط رايحين معه، ثم لما يطلعوا على الصراط يضرب بينهم بسور، هنا انكشف كل المنافقين خلاص، باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من جهة المنافقين العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، أهو هي دي ألم نكن معكم. إذن هم لن يقولوا عند الحوض ألم نكن معكم، سيقولوا بعد الحوض، الحوض الأول، الحوض قبل الصراط، لأن الناس أول ما تبعث من قبورها فيها عطش، فأول شيء يريدون يشرب، فينطلقون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله، أنتقل الفقرة الأولى ونخش في علامات الساعة. كل علم طبيخ يعني. طيب قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق اللي هو طريق المقدمة الأولى والثانية على نفي التشبيه، ماذا يقصد بالتشبيه؟ التمثيل، اعتماد باطل، يعني الاعتماد على المقدمتين باطل، وهو بين لنا أنه باطل صح. وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام، وهو ناقش هذه المسألة أن الأجسام ليست متماثلة، فقلنا أن السماء لا يمكن تكون كالنملة صح، والأرض ليست كإبرة الخياطة لا يمكن، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. هم بينفوا الجسم، بينفوا عن الله الجسم، قالوا إن الجسم يقتضي التركيب، ولأن لو أثبتتم لله يدين ورجلين وقدمين وأصابع ووجه وعينين وحقوة معناها أن أنتم تثبتوا لله جسم. القاعدة دي جننتهم، جعلتهم دائما يريدون نفي الجسم. ولماذا تنفون الجسم؟ لأن الأجسام متماثلة. فالقاعدة الأولى أخرجت المقدمة الأولى، أخرجت المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية سبب ثبات الأولى عندهم. المقدمة الأولى الصفة تقتضي الجسمية، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. لما اعتقدوا الأجسام متماثلة ثبت عندهم الأولى إن الصفات تقتضي الجسم، وهذا غلط، فلا الأجسام متماثلة ولا الصفات تقتضي الجسم. وضربت لك مثال، قلت لك الآن أنا لو أقول هات لي عينين صلاح، هتقول لي عينين صلاح يعني. طب في الرأس ورأسه، طب هات لي مثلا ذوق صلاح، كرم صلاح، طيبة صلاح، علم صلاح، ما تعرفش، ما فيش. فليست الأعراض دليل على الجسم، دليل على الجسم أبدا. طيب فالقاعدة اللي دوخت المعتزلة إن الصفات تقتضي الجسمية والأجسام تقتضي التماس، وهذه كلها غلط في غلط. فبكل شيء يسمعه لي يكرر فيها. قال وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، اللي هو إيش هذا؟ الصفات، أن هذا يستلزم الجسم، أن الصفات تستلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. يعني إذا أثبتنا لكم ان الصفات لا تقتضي الجسم وان الاجسام غير متماثلة، بطل مذهبكم كله، لان انتم ما عندكم الا مقدمتان، فاذا ثبت بطلان المقدمتين ثبت بطلان مذهبكم كله. وانا قلت لك في قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، خلاص ما بني على باطل فهو باطل. طيب قال وكان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، يعني لا نحتاج إلى نفي مسمى التمثيل، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، يعني نفي الجسم يقتضي نفي التماثل، لأن هناك في تماثل في الأجسام النوعية ذكرت لك، يعني أجسام النمل متماثلة أو متشابهة، وأجسام البشر متشابهة، لكن أجسام البشر ليست متشابهة مع أجسام النمل، وإن هناك إن هناك قدر تشابه ضئيل. فهو يقول لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. نفي التجسيم يعني أنتم بتنفوا الجسم لكي تنفوا الصفات، يعني المعتزلة إصرارهم على نفي الجسم القصد منه نفي الصفة، يعني هم عندهم الصفة تقصير الجسمية، فلما بينفوا الجسم يقصدون منه نفي الصفات عن الرب عز وجل. يعني هو لما يقول لك ربنا ليس له وجه تقول له لماذا؟ يقول لك لأن هذا معنى الجسم. فهو مشكلة الجسمية هي اللي معششة في ذهن المعتزل. قال ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. طيب الأجسام متماثلة، احنا قلنا ما فيش أجسام متماثلة خالص، لكن هناك أجسام متشابهة. الأجسام النوع الواحد أكثر تشابه، بل تكاد تكون قريبة من التماثل، ولذا أنت لا تستطيع فعلا أن لو في نمل في بيتك وفي نملة كانت واخدة قطعة سكر صغيرة وماشية بيها، ثم بعد ذلك لك حددها لي، أنت ما تعرفهاش من وسط النمل، صح؟ صعب أنك تعرفها من وسط النمل لشدة التشابه. وهو عندك انت بسبب قصورنا نعتبره تماثلا، لان احنا لو شفنا مثلا 1000 نملة واقفين في مكان، هل نستطيع ان نقول هذه لا تشبه هذه؟ انت ممكن تقولها عقلا، لكن هل فعلا تستطيع ان تثبت ان النملة الاولى بتختلف عن النملة الاخيرة؟ ما تستطيع. فدرجة التشابه بين الانواع كبيرة جدا، تصل الى التماثل في احاسيس الانسان. وأما التشابه بين الأنواع المختلفة فإنه يتفاوت، فالأسود تتشابه مع النمور أكثر من تشابهها مع الفئران، مظبوط ولا أخوة؟ صح ولا لا؟ والذئاب تتشابه مع الضباع أكثر من تشابهها مع النباتات، وأكثر من تشابهها مع الدجاج. إذن كل الأجسام سيكون بينها درجة من التشابه، بل كل الموجودات بما فيها الله سبحانه عز وجل لابد من درجة من التشابه، لابد، مع الفارق اللي هو القدر المميز بين كل، قدر المميز بين كل، لكن قدر المميز بيرتفع من نوع إلى نوع ومن جنس إلى جنس، ثم يرتفع ارتفاعا لا يعلمه إلا الله فيما بين الله والعباد. هذه واضحة؟ طيب قال فإذا اشتركت، فإن المعتزل يقولون يجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. يعني قالوا لو 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 أثبتنا الجسم، هم طبعا الأول قالوا الصفات تقتضي الجسم، فإذا أثبتنا الجسم لله معناها أن ربنا يجوز عليه ما يجوز على البشر، يبقى يجوز يتزوج ويجوز يموت ويجوز يجوع ويجوز يعطش ويجوز يفنى، تمام؟ فقالوا إذن لابد ننفي عن الله هذا، لأن الله لا يموت ولأن الله لا يمرض، فقالوا لابد أن، فهم عندهم التشبيه يقتضي التماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع. عارفين اللي يجب ويجوز ويمتنع؟ يعني يجب مثلا للإنسان، الله جل أوجب للإنسان إنه مثلا يكون له يدان في الغالب وقدمان وعقل، هذا غالب الإنسان، لكل قاعدة شواهد، ممكن إنسان يولد بلا يدين، يولد أعمى العينين، إنسان يحدث له شيء، لكن غالب الناس عنده رأس ورجلين ويدين وأصابع وقلب ورئتين، هذا غالب الناس، صح؟ فهنا يعتبر درجة كبيرة من هذا يجب للإنسان، ها؟ يجب للإنسان. طيب ويمتنع على الإنسان الخلود، يمتنع على الإنسان الخلود، ويمتنع على الإنسان القدرة على التحكم في العالم، ويمتنع على الإنسان أنه يتحكم في الملائكة، ويمتنع على الإنسان أنه لا يأكل ولا يشرب ولا كذا. فالإنسان له حاجات تجب له، وله حاجات تجوز له، وحاجات تمتنع. يجوز لك أن تأكل نوع من الطعام أو لا تأكل، يجوز لك أن تسبح في الماء أو لا تسبح، صح؟ لكن في شيء ممتنع عليك، في أشياء ممتنع عليك، والممتنع عليك الخلود، ده أكثر شيء واضح أنك لا تموت، هذا لا يمكن. فالإنسان له يجب، له ما يجب، وله ما يجوز، وله ما يمتنع. وحتى الذي يجب للإنسان هو بالنسبة لله يجوز على الإنسان، لأن الله كان ممكن سبحانه لا يخلق إنسانا أصلا. أما ما يجب لله سبحانه فالله يجب له، يجب له الحكمة البالغة والعزة العظيمة سبحانه عز وجل، والبقاء الدائم والوجود سبحانه عز وجل، ويجب له الحكمة، ويجب له القوة والقدرة، وكل الصفات العظيمة تجب لله عز وجل. ويجوز لله عز وجل أن يعذب من يشاء وأن يكرم من يشاء، لكن هو سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا بظلم أبدا، لأنه هو اللي حرم الظلم على نفسه سبحانه عز وجل. ويمتنع على الله اتخاذ الولد والصاحبة والمرض واللغوب والتعب وهكذا. يبقى هناك أشياء تجب لله، وهناك أشياء تمتنع على الله، وهناك أشياء تجوز لله سبحانه وتعالى. والإنسان كذلك له ما يجب ويجوز ويمتنع. واضح القواعد هذه؟ قال: لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك، من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم. هم كل المشكلة عندهم كلمة الجسم، هي دي قضية المعتزلة والأشاعرة وكل هؤلاء الناس. فيكون أصل نفيه نفي الجسم، اللي هو نفي الهيول لو تفتكروا، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. يبقى بالإضافة إلى ما سبق من الرد على النفاة، من نفي المقدمة الأولى والنفي المقدمة الثانية، المقدمة الأولى الصفات تقتضي الجسم، والمقدمة الثانية الأجسام المتشابهة. فالزيادة على هذه المقدمات الباطلة يقال لهم: اعتمادكم على نفي التشبيه أو التمثيل عن طريق نفي الصفات، لأن الصفات عندكم تستلزم الجسمية، ولأن الأجسام عندكم تستلزم التماثل، كل اعتماد باطل. وقلت لك ما بني على باطل فهو باطل، لأنه على فرض أن الأجسام متماثلة فأنتم لا تنفون الصفات إلا بالحجة التي تنفون بها الجسمية. هما بينفوا الصفات، بينفوا الصفات بناء على نفي الجسمية، وهو اللي مأرقهم مسألة الجسم. وبسبب ايش الجسم؟ خيالات واوهام عندهم ولا وجود الممثلة؟ ما انا قلت لك القدرية ذنبهم في رقبة الجبرية، وهم اجرم منهم واسوأ منهم. والمعتزلة الجهمية ذنبهم في رقبة المجسمة، وهم اجرم منهم واسوأ منهم. قال: واذا ثبت انتفاء الصفات، ثبت عند مين؟ عند المعتزلة، عند النفاة، عند المعطلة، عند الجهمية. وانتفاء الجسمية كان هذا وحده كافيا في نفي التشبيه، لا يحتاج إلى نفي مدلول التشبيه اللي هو تماثل الجسمين. لسنا محتاجين أن نقول الأجسام غير متماثلة، هذا أمر واضح لكل ذي عاقل. الأجسام غير متماثلة، الأجسام غير متماثلة. فامتناع الجسمية هذه قاعدة عند المعتزلة. هل عندنا امتناع الجسمية؟ يعني عندنا الجسمية قد تجوز، يعني إذا دخلنا فيما يجب لله وما يمتنع لله وما يجوز لله سندخل الجسم فيما يجوز، صح؟ لكن هل ندخله فيما يجب؟ لو أدخلنا فيما يجب يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا ايه؟ ممثلة. ولو أدخلنا فيما يمتنع يبقى احنا معتزل. تمام كده اخوانا؟ فهذه مسألة ما يجب ويجوز ويمتنع. فهو شيخ الإسلام لماذا يضطر إلى هذه الأشياء الصعبة والألفاظ الصعبة والمصطلحات؟ بيرد عليهم، هم كلامهم صعب، فهو بيرد عليهم بطريقتهم وبهدم. لو لم يرد عليهم بهذه الطريقة ما أحد استطاع يهدم المعتزل خالص. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. لو في سؤال قول. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ من أصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيد. شوفوا أنتم فين هي وحضرون. وأصل كلام هؤلاء كلهم، يعني أصل كلام جميع المعتزلة ونفاة الصفات والمشبهة والممثلة كلهم، يعني كلهم غير أهل السنة، على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيد. فالممثلة قالوا لو أثبتنا الصفات يبقى لابد نجسم الله عز وجل، فجسموه، جسموه فعلا، وصفوه بأنه شاب كبير طويل عريض ملفوف، وتركوا مسألة اللحية والفرج، فصوروه مثل الإنسان ولكن على مقاييس أكبر من الإنسان. وهذا موجود عند المجسمة، وهو موجود الآن أيضا في تخيلات وتصاوير. ولذا اخترعوا شخصية اسمها سوبرمان، ولما شخصية سوبرمان تنظر إليها ترى هم يريدون تمثيل الله عز وجل بصورة الخارق الذي لا يقهر أبدا. ولذا اللي شاف سوبرمان يعرف ان هم بيصوروه دائما بشخصية لا تقهر، لا يقهرها زمان ولا موت ولا مكان ولا جغرافيا ولا سحب ولا أمطار ولا رعود ولا أي شيء، ويخترق السماوات ويخترق الأرض ويرجع الماضي ويروح المستقبل. هؤلاء الممثلة، لكن لا يعنينا الممثلة الرد عليهم هين، إنما المعتزلة والأشاعرة قالوا إثبات الصفات يقتضي التجسيم، إذن لن نثبت الصفات كلها أبدا. من هؤلاء؟ المعتزلة قالوا لو أثبتنا الصفات لزم من ذلك التجسيم، فلن نثبت الصفات أبدا أبدا. وقالت الأشاعرة ونحن معكم لكن نثبت الصفات العقلية ولا نثبت الصفات من جهة القرآن والسنة. فنثبت الصفات العقلية، والصفات العقلية هي سبعة فقط. فإذا قيل لهم أنتم تثبتون الصفات يقول نعم، لأن العقل مقدم، فنثبتها بالعقل ولا نثبتها بالنقل. ولذا إذا ذكروا الصفات السبعة تيجي أنت تقوله طيب هل ربنا من صفاته العزة؟ يقول لك لا. تقول له كيف ربنا ليس بعزيز؟ يقول لك لا، العقل لا يقول بهذا. طيب هل من صفات الله الحكمة؟ لا، العقل لا يقول بها. فإذا هم يعتبرون منكري الصفات ولو أثبتوا الصفات الإيه؟ السبعة. وكذلك الذين أثبتوا الثمانية اللي هم المترودية، فحتى المترودية أيضا يثبتون بالعقل، فأثبتوا صفة الخلق بالعقل. قالوا العقل يقول إن القادر العليم السميع البصير يخلق، وهو الذي خلق هذا العالم. ف يعني إذا صفة الثامنة اللي هي صفة الخلق هذه أثبتوها بإيه؟ بالعقل. بالعقل تمام. إذن انتهينا من هذا السطر. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم. عندهم لماذا لا تثبتون الصفات؟ قالوا حتى لا نثبت الجسم. وكأن الجسم هذا مشكلة، وماله لو في جسم؟ لو في إيه القضية يعني؟ ما القضية أن يكون في جسم؟ قالوا والأجسام متماثلة. هل هذا صحيح؟ هل الأجسام متماثلة؟ يعني هل جسم النملة مثل جسم الفيل؟ وهل جسم الرملة مثل جسم السماء المرفوعة بغير عمد ترونها؟ والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. طيب، يمنعون الإثبات بمنع المقدمة الأولى، وهي أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم. يقولون إثبات الصفة لا يستلزم التجسيم، لأن الصفة شيء مطلق. ولذا لو أنا كلمت إنسان الآن، أي واحد منكم جالس الآن، ممكن أقول فين القلب؟ يقول هنا في الجانب الأيسر. طيب فين الرئتين؟ هنا في الصدر. فين الأصابع؟ في اليدين والرجلين. لكن فين العلم؟ فين الطيبة؟ فين الحكمة؟ فين ذكائك؟ فين بالضبط ذكائك؟ فين قطعة فيك؟ الطيبة اللي فيك والأصل والكرم اللي فيك، أين أي جزء فيك بالضبط هو مكانه فين؟ فإذا ممكن الصفة لا تقتضي، ده اسمه منع المقدمة الأول. منع المقدمة الأول. قالوا والأجسام متماثلة، دي القاعدة الثانية، دي المقدمة الثانية. هذه الأجسام متماثلة، إذا نمنع القاعدة الثانية، نمنع المقدمة الثانية إن الأجسام متماثلة، أو نمنع المقدمتين إن الصفة لا تقتضي والأجسام لا تقتضي التماثل. فهذا معنى كلام الشيخ، تارى بمنع المقدمة الأولى، وتارى بمنع المقدمة الثانية، وتارى بمنع كل من المقدمتين، وتارى بالاستفصال. وهذا أولى، هذا أولى. ماذا تعنون بالجسم، وماذا تعنون بتماثل الأجسام، ونأخذ وندي ونعطي معهم. فقولهم بتماثل الأجسام، هذه المقدمة الثانية، قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو بالموجود، أو بالمركب من الهيول والصورة ونحو ذلك. طبعا هذا كلام يحتاج إلى شرح. نعم، إذا فسروا الجسم بما يشار إليه، هذه مفهومة. لما أقول لك إيه فين الجسم، تقول له أدي جسم، وأدي جسم، وأدي جسم، وأدي جسم، وأدي جسم، والسماء جسم، والجبل جسم. فالجسم يفسر بما يشار إليه. قال بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه. القائم بنفسه يعني لم يوجده أحد، والقائم بنفسه هو الله، لا شيء قائم بنفسه إلا الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فربنا اسم القيوم. القيوم يعني قام بنفسه وأقام غيره، فلا شيء يقوم إلا إذا أقامه الله. السماء هذه لا ترتفع إلا إذا رفعها الله، والأرض لا تستقر إلا إذا أقرها الله. وإنت نفسك والزرع أي شيء قائم، إنما أقامه الله سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فهو عديم. فالله عز وجل هو القائم بنفسه سبحانه عز وجل. طيب، هل معنى قائم بنفسه إنه جسم؟ هم عندهم طيب، أو بالموجود، يقال ربنا موجود وخلاص. يعني إيه موجود؟ موجود. طيب موجود فين؟ قالت الأشاعرة في لا مكان. انت لو سألت هؤلاء، مثلا سألت علي جمعة فين ربنا، لا يقول في السماء، مش حاجة اسمها في السماء، يقول لك في لا مكان. يعني في لا مكان هو لا فوق ولا تحت ولا جنب ولا شمال ولا يمين ولا اي شيء، فهو سبحانه موجود وخلاص. والمعتزلة يقول هو له وجود، سبب وجود العالم، لكن لا علاقة له بالعالم. فبالموجود او بالمركب، يقولون لو انتم قلتم ربنا له يدان وله قدمان وله حقوة وله عين وله وجه وله ساق وله أصابع، إذن ده تركيب، هذا تركيب مركب، والمركب يمكن أن ينفصل عن بعضه. نقول أنتم تقولون مركب، ويمكن أن ينفصل قياسا على ماذا؟ فأنتم قستم الرب على الإنسان، قستم، والله ليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. المركب من الهيول والصورة، والهيول هي طبعا بعض يقول هي كلمة عربية على وزن فعولي، لكن حقها هي كلمة يونانية، هنفسرها بتقلاغوش، والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة، مركب ماشي، الجواهر يعني الجوهر هو الشيء الملموس، فاليد هذه جوهر والعين جوهر، لكن العلم، الذكاء، الطيبة، الكرم، هذه أعراض وليست جوهر. فلما قل فلان عنده برد، طب فين البرد؟ ورهولي كده أرني فين البرد. يقول لك ما هو بيعطس العطس برد. يقول لا علامة على. يبقى البرد هذا شيء عارض ولا جوهر؟ عارض. عارض وليس بجوهر. الجنون شخص مجنون شخص عاقل توقفهما إلى جوار بعضهم. عرفت إن هذا مجنون وهذا مجنون كيف؟ عوارض تصرفات. لكن لو فيش تصرفات خالص لو اتنين نايمين جنب بعض تعرف إن هذا مجنون وهذا عاقل؟ لا لا يمكن أبدا. إذن الجواهر يعني الأجزاء. الجواهر يعني الأجزاء. فاليد جوهر والعين جوهر والأنف جوهر والرأس جوهر. قال ونحو ذلك. فأنت فيك جواهر وفيك صورة. لما الجواهر التي فيك تجتمع مع بعضها تكون صورة. لكن الصورة المكونة لك أنا الآن لما أنظر إلى عبد القادر أو إلى وليد الصورة المكونة له فيها عينيه وفيها رأسه وفيها رجله وفيها بطنه لكن لا فيها علمه ولا ذكاءه ولا طبته. ما في. طيب قالوا فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك. يبنى على صحة ذلك لو كانت الجواهر متماثلة. نعم هي الجواهر في النوع أو في الجنس متماثلة. الجواهر في الجنس متماثلة. يعني يدك أنت وعينيك أنت مثل يد عبد القادر وعينيه ومثل يد أبو أيمن وعينيه ورجلك مثل رجله. ممكن تبقى أطول أبيض أسمر أقصر أرفع لكن متماثلة. أما رجل الأسد فهي متماثلة مع أرجل الأسود صح. ورجل النملة متماثلة مع أرجل النمل فهي متماثلة في أجناسها. نعم متماثلة في أجزاء في فهذا مبني على صحة ذلك. لكن هل كل الأعضاء متماثلة بين الأجناس المختلفة؟ يعني هل رجل الفيل مثل رجل النملة؟ لا لا. فهم بيبنوا على التماثل وده غير صحيح. وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل. قالوا الجوهر الفرد أنت مركب من جواهر لكن الجواهر انضمت مع بعضها فصرت أنت جوهر واحد. يعني أنا لما أشير الآن إلى أشرف لست أشير إلى يده وحدها ولا إلى رأسه وحدها ولا إلى رجله وحدها. هو على بعضه جوهر ومع ذلك هو مكون من جواهر متركبة مع بعضها. فهم هذا كله لا ينطبق على الله عز وجل. لذا قال شيخ الإسلام في آخر الفقرة وجماهير العقلاء يخالفونهم في ذلك. إيش ذلك؟ التركيب والتماثل. التركيب والتماثل. فالتركيب عند البشر نعم والتماثل بين البشر بعضهم بعضا نعم. لكن التركيب في الأجناس مختلف والتماثل بين الأجناس مختلف تمام. نعيد تاني الكلام بس انتوا الآن فهمتوا الأصل. بالأول بنفهم عناصر الموضوع يبقى كده واضحة ثم نفصل فيها. لكن مهم يبقى الكلام الآن لو قرأته أنت تفهمه ولو بنسبة كبيرة. الشيخ هنا يقول إن أصل شبهة المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم إن إثبات الصفات يستلزم إثبات الجسم. هي دي الكارثة اللي عندهم. كل المشكلة ان لو اثبتنا الصفة سنثبت الجسم. هي دي مشكلة المعتزلة اللي خدوها منهم الى شاعرة. كل الناس قالوا نثبت صفة بنثبت جسم. يا جماعة ما دليلكم؟ لكم ان اثبات الصفات يقتضي الجسم. ما هو دليل؟ طب وليه يقاس على الانسان؟ يعني هم استندوا على الخيال. يعني القياس هو اللي ادى الى ان قالوا اثبات الصفات يستلزم جسمية فقط القياس. بس تخليك يتخيل. ما هو العقل هو اللي بيتخيل، ما هو العقل موصل للخيال. والفرق بين العاقل والجن والمجنون ان العاقل يتخيل صح والمجنون تضطرب عنده الامور. جزاك الله خير بك، انتظروا بس، انتظروا مشيء ما هقول لك حاجة انت هتفعل بذلك كده. القدرية اللي انكروا مشيئة الرب قالوا ذلك بناء على ايش؟ قالوا ذلك بناء على ان هذا رد فعل للجبرية، صح؟ الجبرية قالوا الانسان مجبر على فعله، والله عز وجل ليس له حكمة يفعل ما يشاء، والشيطان مجبور وفرعون مجبور والناس مجبورة، وربنا بيدخل ناس الجنة بلا اي حكمة وبيدخل ناس النار بلا اي حكمة، والانسان الذي يزني او يسرق او يقتل ليس مذنبا في شيء، ده بريء، وابو جهل بريء وفرعون بريء والشيطان بريء. لما قالوا هذا ضجت طائفة اخرى فقالوا لا، الانسان غير مجبر، الانسان هو اللي بيختار فعله وهو الذي يخلق فعله، وابليس مجرم وفرعون مجرم وابو جهل مجرم، فكان الجبرية سبب في وجود، يبقى سبب وجود النفات الصفات وجود ايش؟ الممثل. ايوه كده، ايوه كده. فهم لما رأوا ناس يصفون الرب بانه طويل وعريض وشعر نازل على كتافه وجالس على كرسي كبير وعضلات وبيضاني وعينيه زرقاء، راحوا ردين عليهم قالوا لا، ربنا ليس له اي صفات، لان لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي له في القوة. اهل السنة ما بي لا ليس رد فعل، اهل السنة ليس مفعولا بهم، اهل السنة عقلاء يستخدموا العقل في فهم كلام الرب. فاذا كان اثبات الصفات يقتضي التمثيل نظروا في المسألة هل فعل اثبات الصفات، ولو كان اثبات الصفات يقتضي التمثيل لماذا وصف الله نفسه بصفات؟ ما هو لو كان اثبات الصفات يقتضي التمثيل ما نفى الله عن نفسه المثلية بقوله ليس كمثلي شيء، وما اثبت لنفسه اي صفة، فكان لازم الله عز وجل لا يقول في القرآن بل يداه مبسوطتان، وكان لابد أن لا يذكر الوجه ولا الأصابع ولا الرجلين ولا الساق ولا ولا. فأهل السنة قالوا لازم نجمع ما بين ليس كمثله شيء وبين إثباته هو للصفات. أما المعتزلة قالوا ليس كمثله شيء انسى الصفات، والممثلة قالوا له صفات انسى ليس كمثله شيء. عرفتم؟ يبقى إذن هناك مسألة مهمة وهي مسألة رد الفعل، رد الفعل. طيب يبقى أصل سبب ضلال فرق الجهمية نفات الصفات هو إيش؟ لماذا؟ نفي إيش؟ نفي التماثل. هم من هنا نفوا الصفات، فهم ليس فقط أوهام كما تقولون أنتم وخيالات كما أنتم تقولون، لا ده كانت مسألة رد فعل ضجوا، وهو كلام الممثلة يخلي الإنسان يصيبه الجنون، كقولهم إن إبليس بريء يعني مثل قول الجبرية. قول الجبرية انت اول ما تسمع قول الجبرية ماذا يحدث لك؟ تقول ابليس بريء، ابليس بريء ايه؟ وابو جهل بريء، يعني ربنا ظالم والعياذ بالله. يقول لك لا هو يفعل ما يشاء، يدخل الناس النار ليه؟ هو يفعل ما يشاء. يدخل الناس الجنة ليه؟ يفعل ما يشاء. فانت تحدث لك جنون، لكن هذا الجنون ليس معناه انك تنكر ان الله عز وجل خالق افعال العباد وان مشيئة الله مهيمنة على مشيئة العباد. فهنا اهل السنة لا يسمح لنفسه بالغلو ولا بالجفو، لأنهم دائما عندهم شعار وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فيقول أنا وسط، ربنا نفى المثلية وأثبت صفات، أخذ هذه وأترك هذه؟ لا. وهذه دائما أهل السنة هكذا وسط دائما، يعني الخوارج يأخذ أي حديث فيه تكفير ويكفر خلاص، لا يدخل الجنة نمام، إذن النميمة كبيرة والكبيرة كفر، والنمام خالد مخلد في النار لا يخرج أبدا. يلا. والآخرون قالوا إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذن ولا في عذاب. فأهل السنة يقول لك لا، النمام جزاؤه دخول النار جزاء. هذا أولا إذا أراد الله أن يدخله النار، ثانيا إذا أدخله النار سبحانه فإنه لابد أن يخرج يوم من الأيام. فدائما أهل السنة وسط بين الغلو والجفو اللي هو الإفراط والتفريط. واضحة يا إخوان؟ هكذا دائما هذه عقيدتنا وقاعدتنا، عقيدتنا وقاعدتنا. إذن المقدمة الأولى، أجب المقدمة الأولى مصطفى. أنت مصطفى، أنت مصطفى، هو مصطفى. إثبات الصفات. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. المقدمة الأولى إثبات الصفات يقتضي الجسمية، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. القاعدة الأولى مضروبة ياسين، القاعدة الأولى مضروبة. هل إثبات الصفة يستلزم الجسمية؟ لا، ممكن الصفة تكون بلا جسم. وهل الأجسام متماثلة؟ يبقى ده نفي المقدمة الكام؟ والأولى الاستفصال، الأولى الاستفصال. واضحة؟ الحمد لله. طيب، فقولكم بأن الأجسام متماثلة غير مسلم، وقولكم بأن الصفات تقتضي الجسمية أيضا غير مسلم. وأما تفسير الجسم بأنه مركب من جواهر فردة فهذا القول صحيح، منطبق على المخلوقات المرئية المشاهدة. فأنا ممكن فعلا أنظر إلى قطة وأقول هذه مركبة من جواهر فردة، صح. أنظر القطة لا رجلين ولا رأس ولا رقبة ولا ظهر، مكونة من جواهر فردة. الشجرة مكونة من جواهر فردة، شجرة فيها فروع وفيها أغصان وفيها أوراق وفيها ثمار وفيها ساق وفيها جذر. السماء جوهر كامل، الجبل فيه أحجار وفيه رمال وفيه حصى. فالمخلوقات المرئية مكونة من، هي عبارة عن جواهر مركبة. البحر، البحر مركب من كلوريد الصوديوم وما عليه ماء وأسماك ورمال وأشياء. فكل المخلوقات المرئية الملموسة مكونة من مركبات. أما الله سبحانه وتعالى كيف أطبق عليه هذه القاعدة؟ لا ينبغي، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولا تنسوا الكلام اللي كنا بنقوله دائما في أوائل شرح التوحيد، لماذا لا نكيف الله عز وجل؟ ها؟ لأننا لم نرى ولم يره أحد، لا ملك ولا إنسان ولا أي أحد لم يرى الله عز وجل. ثانيا هو لم يخبرني بأي شيء. ثالثا ما فيش مثل أقيس عليه. فكيف أنتم تجرون إلى قياس الله على المركبات المخلوقة الجواهر الفردة؟ فهذا لا ينبغي أبدا مسألة. وأما صحة تماثل الأجسام فهذا أيضا باطل، وإنما هي ظنون وشبه كاذبة. قال وذلك يخالفهم فيه جماهير العقلاء على اختلاف أصنافهم. والهيولي، الجسم المركب من هيولي. الهيولي أحسن وصف تحب تقرأ فيه عن الهيولي في كتاب ابن القيم العظيم في القدر. ها ها أجيب كلكم شفاء العليل، ده أعظم كتاب في الكلام في القدر. فصل في مسألة الهيولي، فصل في مسألة الهيولي. فالهيولي هو عند العرب من التخيل، هيولي خيال، تخيل، ان هم بيتخيلوا الرب عز وجل، الممثلة تخيلوا، والمعتزلة ها تخيلوا ايضا، فنفوا النصوص. اهل السنة تخيلوا، نفوا الخيال ولا النصوص؟ تاني نعيدها القضية دي. الممثلة تخيل الرب عز وجل في صورة فقال بس هي دي الصورة، هو ده الله طويل عريض و و و. المعتزلة تخيلوا الرب بنفس الصورة لكن قالوا اعوذ بالله. إذن من في الصفات؟ خلاص يبقى ربنا لا سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه ولا 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 ولا. أهل السنة قالوا تصوروا، وأي واحد فيكم بيتصور، وأي واحد يقول لي أنا لما بسمع، أنا لما بسمع كلام بين الله وبين إبليس مثلا، أنت كيف بتتصور كيان معين؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خلقتني من نفس؟ أنت بتتخيل، ليس حوار، بيتخيل كيانات خيالات. لكن أهل السنة لا يستسلمون للخيال ويثبتون النص. الممثلة أثبتوا النص والخيال، المعتزلة أثبتوا الخيال نفوا النص، أهل السنة ها أثبتوا النص ونفوا الخيال. هي دي، هي هذه المسألة. يبقى الهيولي عند العرب معناه ايه؟ التخيل، عند العرب هو التخيل. وهذا الهيولي عندهم هذا معناه التخيل، ولذا هو مشتق على وزن فعولي، وهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. وإن كان موجود هو في المزهر في كلام متكلمين موجود في كتب المعاجم اللغوية، لكن خطأ. هذه كلمة ليست عربية، زي ما تقول الفردوس تقعد تقول لي أصل دي جاي من فعل فردس، غلط. الفردوس كلمة أجنبية، بارادايسوس اللي هي بالإنجليزي بارادايس، هم ترجمت إلى الفردوس، صحيح خلاص دخلت في لغة العرب لكن ليس أصلها إيش عربي. فأنت تصر تقول لها القرآن كله عربي، يا عم القرآن، طب يعقوب هتعمل إيه؟ يعقوب هات لي أصلها، إبراهيم هات لي أصلها، إسحاق هات لي أصلها، مفيش، لن تستطيع. هذه أسماء عجمية، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وأيوب، وكل هؤلاء الأنبياء المذكورين كلهم أسماء أجنبية، فكلمة الفردوس أيضا ليست عربية. فالهيولي ليه لماذا تصر أنك تحشرها وتقول هي كلمة إيه؟ الصحيح أنها كلمة يونانية، الصحيح أنها كلمة يونانية بمعنى الأصل أو المادة. يبقى كلمة هيولي، هو دايما معظم اللغة اليونانية القديمة يا اخوانا، اللغة اليونانية القديمة غالبا تبدأ بحرف الهاء في معظم الكلام، لأن الهاء دي زي عندنا أداة التعريف، الهاء أداة التعريف. فهيولي كل أنا طبعا أعرف لغة يونانية جيدا، لغة يونانية القديمة أحفظ كل كلماتها، هي دائما تبدأ بحرف الهاء، هذا حرف الهاء هو أصلا يساوي عندنا في العربي ال. فمثلا تعرفوا اسم اسمه هوميروس، سمعتوا عن اسم هوميروس؟ هوميروس ده أول شاعر في العالم، وهو أشعر شعراء اليونان وأصل الشعراء اليونان، ولكن هم بيعتبروا مؤلفاته مثل القرآن عندنا، ولو قصيدتان كبيرتان جدا جدا ملحمتان اسمهم الإلياذة والأوديسي، أكيد سمعتوا كلمة الإلياذة والأوديسي دي في أي ثقافة. هوميروس لما نيجي نحلل اسمه باللغة اليونانية بنيجي ندور مين اسمه هوميروس في التاريخ اليوناني في كل بلاد اليونان، مفيش.
الله،
ما مين اللي متنيل مؤلف الإلياذة والأوديسي وبيتكلم على الآلهة وزيوس وما عرفش ايه؟ فلقينا صنم تمثال لهذا الرجل ومكتوب هوميروس اهو. طب يا جماعه من اي بلد؟ كل بلد تقول لك من عندنا، اثينا وسبرطا وازمير كل بلاد اليونان تقول هو من عندنا، ثم اتضح انه مش من عنده، وان كلمه هوميروس مركبه من ثلاث كلمات يونانيه، واللغه اليونانيه وكل لغات العالم اصلها عربي، خد بالك، بس محرف. كل لغات العالم، كل لغات الدنيا دي، اللغة العربية أم لغات العالم وأصل لغات العالم، هي هو اللي قلت لك تساوي عندنا في العربي ال، تمشي تمام. مي اللي تساوي في العربي ما، ما اللي النافية، ماشي كده، يعني تساوي ما أو لا، يبقى ها الذي لا رأى، الذي لا يرى يعني الأعمى، شوف لا على طول، لا ما هم عندهمش كلمة أعمى، عندهم هوميروس يعني الذي لا يرى على طول. فهم عندهم كلمات، معظم كلمات العالم هي مركبة كما قلت لك، مأخوذة أصلا من اللغة العربية، لكن صارت لغة أجنبية وانتقلت إلينا مرة أخرى فاعتبرناها أجنبية، دخلت في كلام العرب، مثل الصراط اصلا دي كلمة ان انا معناها استراتيو، اللي جت من استراتيجية فاقصد اقول كلمة هيولي، هيولي هيولي كلمة ايضا مركبة معناها الذي يستقر، الجسم، المادة. يبقى الهيولي كلمة يونانية معناها المادة او الاصل، فهي تساوي عندنا في العرب الجوهر، صح، الجوهر، وهذا الجوهر يقبل الاتصال والانفصال، الجوهر اللي هو الجسم. الجسم يقبل الاتصال والانفصال. يعني يقبل الاتصال والانفصال؟ يعني الجسم ممكن نفصل منه اجزاء، صح؟ ممكن اجيب انسان واقطعه زي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لما قعد يقطع في مين؟ جلس يقطع في مين؟ عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، قتل ابن ابي طالب، فعلي ابن ابي طالب هو يموت قال احبسوه فان انا عشت لا رين فيه وان انا مت فاقتلوه، جزاء وفاق، قصاص. فهو لما مات علي ابن ابي طالب كان اولاده في غاية الغيظ، وابن اخوه اللي هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان في غاية الغيظ. الحسن لم يشارك في تمزيق هذا الرجل، الحسن ابن علي وهو الخليفة، خليفة المسلمين وافضل الناس، افضل حد في العراق في الوقت ده. لكن عبد الله بن جعفر مسك عبد الرحمن بن ملجم القاتل علي بن طالب وقعد يقطع فيه، قال له انت اشقى الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك اشقى الناس، اشقى الناس عاقر الناقة وقاتل عيدنا بطال. فجأة جلس يقطع فيه، وهو كل ما يقطع فيه يقرأ القرآن ويسبح، يقطع ايده سبحان الله الحمد لله لا اله ويقرأ القرآن. فضل هكذا خزع عينه ونزلت عينه وبرضه بيقرأ القرآن، فجيه يقطع لسانه جزع هذا المجرم. لكن على العموم اذا الجسم البشري اللي هو الجوهر اللي هو ايه الهيولي قابل للانفصال وقابل للاتصال، قابل للاتصال. واذا ما بيجوا يصنعوا روبوت اللي هو الانسان الالي، بيصنعوا هيئه الانسان، بيقعدوا يركبوه، المصانع دي بتصنع الرجل وهذه بتصنع الراس وهذه بتصنع كذا، وبعدين يركبوه على بعض. واي شيء الان مركب، السياره هيولي اجيبه، نعم سياره هيولي، بجيب عجل واجيب موتور واجيب بودي واي اي شيء مصنوع عباره عن ايه هيولي، حتى الساعه دي هي هيولي. فالهيولي هو الجسم او الاصل او المادة القابلة لل، فالمعتزل قالوا بس يبقى ربنا لا يمكن يبقى هيولي، عرفت؟ ادي سبب كلمة هيولي اللي قالها. طب وابن تيمية بيجيب لنا كلام المضطر، ما هو يعرف يرد عليهم ويعرف يوناني ويعرف فلسفتهم ويعرف اصولهم، فبيعلمنا الرد عليهم فجزا الله خير، فضل على الامة عظيم جدا، فبيعلمنا انهم هم عمالين يقولوا لنا هيولي ما فلسفتك يوناني باطله واحنا فاهمينها كويس. هذا مقصد شيخ الاسلام رحمه الله. فادي سبب كلمه هيولي، عشان كده قلت لك سيبها شويه. طيب فهل نقبل ان الله هيولي؟ لا. طيب هل ننفي ان الله هيولي؟ ها؟ لا. نقول لو تقاصدتم بالهيولي ان الله عز وجل جسم فاحنا لا نثبت الجسم ولا ننفيه، لكن على الاقل اذا اضطررنا لاثبات الجسم فاننا سنثبت انه جسم ليس كالهيولي، يعني غير قابل للتركيب للانفصال مطلقا. تمام كده؟ يبقى الفقرة دي مرت يا اخوان، هذه من اشد الفقرات واصعبها لانها متعلقة بفلسفات وتاريخ قديم والتراث غريب، لابد حد يكون فاهمه. طيب سؤال فيه ولا انتقل؟ ها الصوت كهرباء قطعت، روحوا ما هو هيستنى زينا ويعمل اما هنا عارف. طيب خلاص اسمعوا بقى، وايه يعني حسن انتقل الفقرة اللي بعدها ولا عندكم سؤال فيها؟ فهمت؟ طيب يبقى المقدمة الاولى الصفات تستلزم الجسمية، مقدمة باطلة. المقدمة الثانية الاجسام متماثلة، مقدمة باطلة. الاصل الاستفصال ولا نفي المقدمتين؟ الاستفصال. طيب مسألة الهيولي نقول لهم نرفض كلمة الهيولي؟ لا، ما نرفض الهيولي، نقول نحن لا نرفض الهيولي ولا ولا نثبته، بشرط ان يكون اذا ثبت ولن يثبت ان الله جسم فهو جسم غير قابل للتركيب والانفصال. ماشي. طيب الفقرة التالية، والمقصود هنا او المقصود انهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. يعني هم أسسوا المقدمة الثانية اللي هي أن الأجسام متماثلة فبنوا عقيدتهم عليها فطلعت باطلة لأن المقدمة أصلا باطلة. إذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة دائما، إذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة مباشرة. ولذا أنت تنظر حتى في الفقه وفي مباحث الفقه ترى مثلا أن ابن تيمية رحمه الله يثبت أنه ينبغي للمسلمين إن شاءوا أن يصلوا التراويح أكثر من 11 ركعة. هو بنى على تصحيح حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 23 ركعة، فقال هذا الحديث إن صح إذن يجوز أن المسلمين يصلوا 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو يصلوا 23 ركعة كما كان أبي يفعل بأمر عمر، فإن أراد تطويل القراءة فيكفي 11 ركعة، وإن أراد تخفيف القراءة صلى 23 ركعة. كل اللي بناه ابن تيمية رحمه الله بناه على تصحيح حديث إيه؟ أمر عمر لأبي، لما ثبت إن الحديث غير صحيح يبقى كل اللي بناه ابن تيمية في المسألة دي خلاص. واضح إخوان؟ إذا لما بتبني على مقدمة غلط بتصل لازم إلى نتيجة غلط، لازم، لا يمكن مقدمة غلط تؤدي لنتيجة صحيحة أبدا. فالمقدمة إذا ضلت ضلت النتيجة، وإذا صحت المقدمة قد تصح النتيجة. فهم بنوا هذه المسألة على تماثل الأجسام، وتماثل الأجسام مقدمة باطلة. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. بيضرب مثال الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم بيعتبروا ان كل من يتولى أبا بكر وعمر، كل الذي لا يسب أبا بكر وعمر، كل الذي لا يكفر أبا بكر وعمر فهم من النواصب. اذا انتم اسمكم عند الشيعة ايش؟ النواصب. يبقى اي واحد يحب أبا بكر وعمر هو ناصبي مباشرة. طب ما المطلوب؟ مطلوب تحب علي بن ابي طالب. طب ما احنا بنحب علي بن ابي طالب. لا، لازم تحب علي بن ابي طالب تفضله على كل الصحابة، ادي واحد زائد لازم تكفر الصحابة كلها. فان لم تكفر الصحابة فانت ناصبي كافر. فالشيعة يعتبروننا من اكفر الخلق، ولذا لا يقول له، يقول له جبر سني، عظم سني في قبر ابيك. يجد على واحد بيدي عليه يقول له عظم سني في قبر ابيك، يعني لو وضعنا عظم السن في اي قبر لابد يشتعل نارا. والمصريون كانوا يعرفون هذه العقيدة عن الشيعة وكانوا يكرهون الشيعة، لكن الان بسبب فساد كبير جدا صار الناس جهلة لا يعرفون ان الشيعة اكفر الناس، ما يعرفون بل بيحتفوا بيهم. ولما ظهر الخميني كانت المظاهرات تخرج هنا في مصر تؤيده، وهو مجرم زنديق، هو طالع على شاه ايران، هو اسوأ من اليهود والنصارى. فعند الشيعة الناصبي هو السني، الناصبي هو من لا يقدم علي بن أبي طالب على جميع الخلق ولا يكفر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لابد تكفر الصحابة أجمعين، غير كده لا. إلا من والى عليا، وهم في زعمهم أن سلمان الفارسي ممن والى عليا. ليه؟ لحديث سلمان ومنا آل البيت، وهذا الحديث غير صحيح، وهذا من قول علي بن أبي طالب وغير صحيح. يعني اولا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من قول علي رضي الله عنه وغير صحيح. فاذا يسمون كل من يوالي ابا بكر وعمر يسمونه ايش؟ الناصب، يسمونه النواصب. والمصريين كانوا فاهمين هذه الكلام، فكان يقول له رفضي، فلما يجي يشتمه يقول لك يا ابن الرفضي. والناس كتيرة تسمع كلمة ابن الرفضي مش فاهمها، والله ما فاهمينها كتير جدا، يسمع يا ابن الرفضي ولا فاهم يعني ابن الرفضي. ابن الرفضي معناه يا ابن الشيعي، لان عند المصريين كان الرفضي هو اسوأ انسان، فما يقولوش يا ابن القسيس، يا ابن النصراني، يا ابن اليهودي، يقول له يا ابن الرفضي، معناها ان انت ابن كافر اصلي. طيب، فقال والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كاطلاق الرافضة النصب على من تولى ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على ان من احبهما قد ابغض عليا. فهو هنا عمل مقدمة غلط ولا مقدمة صح؟ مقدمة الشيعة، اللي يحب أبو بكر وعمر بيكره علي، فدي مقدمة. طالما لو انت صدقت المقدمة هذه يبقى معناها انت نفسك بتكره علي بن ابي طالب، صح ولا لا يا اخوان؟ فاذا فسدت المقدمة فسدت، اذا نتائج الشيعة فاسدة لان مقدماتهم فاسد. واضحة؟ فده شيخ الاسلام بيقوله، يقول بناء على، يعني بناء على مقدمة او قاعدة خطأ، أن من أحبهما أي أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. ونحن نقول من أبغض عليا هو ناصبي فعلا فعلا، ولكن من يبغض عليا؟ من الذي يجرؤ أن يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لا إله إلا الله. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، وهي من أحب، لا لا، من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. نقول لا لا لا، هذه مقدمة باطلة. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وده حنفسره، سيبها زي ما قلت لك، سيب كلمة إيه الهيول. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. شيخ الإسلام يقول أنا فسرت الكلام ده، فصلته تفصيلا في موضع آخر، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام. شيخ الإسلام لما رد على موضوع الناصبية والرافضية، ده في منهاج السنة، وده كتاب منهاج السنة، كتاب عظيم جدا، هو كتاب تاريخ، كتاب تاريخ فيه الرد على الشيعة، فيه الرد على الشيعة، وهو مرجع عظيم جدا في بيان مسائل علي بن أبي طالب والحسن والحسين وهذه القضايا، بل هو المرجع الأصل في الرجوع إليه. قال وبينا هذا في، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل أجسام، هذا ليس في منهج السنة، هذا في ضرب تعارض العقل والنقل. وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، تماثل إيه؟ الأجسام. طيب، يعني المعتزلة بيطلقوا اسم التشبيه على ما يقولون انه يثبت الجسمي، قالوا كل ما حد يثبت شيء وهذا الشيء يؤدي لاثبات الجسميه فهذا تمثيل. فلو اثبتت لله يد انت تؤدي للجسميه، انت ممثل. لو اثبتت لله عين، لو اثبتت لله حكمه، قوه، قدره، خلق، عظمه، عزه، اي صفه تثبتها لله انت الان تثبت لله الجسم. القاعدة دي ذكرناها، هي المقدمة الأولى دي، رجع لها تاني، المقدمة الأولى. فإثبات الصفات يقتضي الجسمية، دي المقدمة الأولى فاكرين. وهذا الحكم مبني على إنه طيب إذا أثبتنا الجسمية إيه المشكلة؟ المشكلة إن الأجسام متماثلة، دي المقدمة ليش؟ الثانية. يبقى هم بنوا مقدمة أولى وطلعوا منها مقدمة ثانية. المقدمة الأولى إثبات الصفة يقتضي الجسمية، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، فإذا كان الله جسم فهو يماثل الإنسان، وقد قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. طيب، فالحقيقة إن إثبات الصفة يعد تمثيلا، ما احنا ناقشناها المرة اللي فاتت، لا طبعا، لا طبعا، بل هو توحيد، صح ولا لا؟ إثبات الصفات يقتضي التوحيد ولا التمثيل؟ يقتضي التوحيد. طيب، وهل الأجسام متماثلة؟ اديني مثال. السماء مثل الأرض، لا إله إلا الله. الخبز مثل اللبن، سبحانك يا رب، سبحان الله. فسائل أجساد. قال وهؤلاء، شيخ الإسلام بيضرب مثال بس، وهؤلاء مقالتهم مثل مقالة الرافضة، ولذا هناك تقارب كبير جدا ما بين الشيعة والمعتزلة، بل إن كل الشيعة حتى الشيعة الزيدية اللي هم ليسوا بكفار أيضا هم معتزلة في عقيدتهم. فحكموا بمقدمة باطلة تشبه مقدمة إن إثبات الصفة يساوي الأجسام. المقدمة الباطلة عندهم من تولى أبا بكر وعمر فهو نصب العداوة لعلي، فعشان كده ناصبي، بمعنى نصب العداوة لعلي. الزيدية عندهم من عادى عليا فهو ناصب. أما ليه؟ لا، أما ده هم سموهم رفضوهم، رفضوا زيد لما قال لا أقول عن أبي بكر وعمر إلا خيرا فرفضوه، لكن الشيعة بيعتبروا الزيدية عندهم شيء من النصب، لان عندهم هم يتولون ابو بكر وعمر وان لم يفضلوهم على علي، لكن يعتبر فيهم شيء من النار. اما انت فانت ناصبي. هل الزيدية عندهم اتهام من 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 والى ابو بكر وعمر بانه ناصبي؟ عندهم قيد، انتبه اليه جيدا. الزيدي لا يعتبر احدا ناصبيا الا كل من عادى علي، فعندهم من والى ها معاوية يبقى ايه ناصبي، لان معاوية حارب علي بن ابي طالب، ومن والى يزيد ناصبي، تمام. ومن ايد طلحة والزبير وعائشة، عرفت، يبقى الناصبي عند الزيدية محدود، هو كل من عادى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. تم بتقول ايه؟ متكلمش خالص. طيب فسيبنا بقى من الزيدية عشان ما نهربش من القضية بتاعتنا الاصلية. في مقدمة باطلة عند المعتزلة، المقدمة الباطلة ان الصفة تستلزم جسمي. في مقدمة باطلة عند الشيعة ان موالاة ابي بكر وعمر تساوي نصب العداء لعلي بن ابي طالب، تمام. فشيخ الاسلام بيقارن بين المقدمتين الفاسدتين. فمسألة انه يعني ادخل الشيعة هنا، هذا من باب القياس والتمثيل البيان. اهل السنة كما انهم غير مشغولين بموضوع الجسم فبيثبتوا الصفة ادت الى وجود جسم ولا مش جسم، يهمهم لا يهمه، لكن هو لا يقول بالجسم لعدم الدليل عليه، لكن يثبت الصفات حتى لو ادت الى جسم. فكذلك اهل السنة بيوالوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بيناصبوا العداء لهذا ولا بيناصبوا العداء لهذا، بيحبهم ويفضلهم على يفضلهم بتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم له. واهل السنة يرون ان محبة البعض لا تنفي محبة البعض. الشيعة يقول لك انت بتحب بكر عمر، اقول له اه، يقول انت بتكرى علي، اقول له لا، انا بحب بكر عمر وايه وبحب علي بن ابي طالب، والحب لا يناقض الحب، ايش القضية؟ فاهل السنة دائما يجمعون فيقولون نسبة الصفة وننفي التمثيل، يعني معناها مثلها مثلها، ها نحب يا بكر وعمر ونحب علي بن ابي طالب. فادي سبب تمثيل ابن تيمية رحمه الله. وقولهم من ابغض عليا فهو ناصبي، مقدمة ايه؟ مقدمة صحيحة. من ابغض علي فهو ناصبي طبعا. فهو اذا هل الحجاج بن يوسف الثقفي يحكم عليه بانه ناصبي؟ نعم، ولكن ناصبي من دون كره ابو بكر وعمر، ولكنه كان بيكره علي بن ابي طالب، كان بيكره علي بن ابي طالب وكان يسبه كما ورد. طيب وكان علي بن ابي طالب يسب على المنابر كما قيل. ثم لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلافة المسلمين كان الخطب الجمعة تنتهي دائما بسب علي بن ابي طالب، خلص الخطبة تقعد تسب في علي بن ابي طالب. فقال لا لا، بدل ما تقولوا كده قولوا ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة. فاكرين الخطباء كانوا يقولون هذا ولا لا؟ تفتكروا هذا الكلام؟ لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز أمر بهذا. تقول بدعة؟ لا، هو حارب شر بتلوت آية ولم يلزم بها، وإنما ألزم بترك سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب هو الحقيقة إن كل من أبغض صحابيا فهو نصب، مش بس علي بن أبي طالب. يعني اللي يبغض عائشة يعتبر إيه؟ النصيب. ما معنى نصيبي؟ نصب العلاء العداء لولي من أولياء الله. هل الصحابة أولياء الله؟ طبعا. فإذا من نصب العداء لأحدهم فهو نصيب، سواء كان علي بن أبي طالب أو غير أو غير. طيب فإذا قال الرافضي أنتم ناصبة تنصبون العداء لآل محمد، وهذا الكلام هو اللي بيخطبه بيقول لك أعداء آل محمد، وإذا هم دائما يقولوا صلى الله على محمد وعلى آل محمد بس، ويقصدون بآل محمد آل البيت فقط، آل البيت فقط، لكن لا صلاة على أي صحابي نهائيا. طيب فعندهم الذي لا يتبرأ من الصحابة لصالح حب علي بن أبي طالب هو ناصبي والعياذ بالله. ولذا رد عليهم قيل إن هو الشافعي رحمه الله، فإني كما زعموا ناصبي إذا كان نصبا ولاء الصحابي، إذا كان نصبا ولاء الصحابي، إذا كان مولاة صحابة دي نصب، أنا يا سيدي نصب ناصب. فلا أبرح الرفض من جانبي وإن كان رفضا ولاء الجميع. فالرفض عندهم، الرفض عندهم هو بغض أبي بكر وعمر، فإن سميناهم رافضة، رافضة. فكل من يسب أبا بكر وعمر هو رافض، كما إن عندهم من يعادي علينا هو نصيب، نحن نقول ومن يسب أبا بكر وعمر فهو رافضي، رافضي. وقد اللي بدع هذه البدعة، البدعتين الكبيرتين في العالم الإسلامي، أول بدعتين في عالم الإسلام هم أسوأ بدعتين، بدعة التشيع وبدعة الخروج. واحد اللي مطلعها عبد الله بن سهل، طلع البدعتين مع بعض، طلع البدعتين مع بعض، بدعة التشيع لعلي بن أبي طالب، وبالتالي معاداة باقي الصحابة واعتبارهم معتدين أخذوا منه السلطة والخلافة، هو في الأول خالص أظهر حب علي بن أبي طالب، ثم ساق أهل اليمن بسطاء في صنعاء إلى كره عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان عنده أخذ الخلافة من علي. لما اقتنعوا بهذا وصاروا يسبون عثمان، قال طيب ما كان موجود أيام عمر، وعمر استولى على الخلافة، إذن عمر كمان كذا، ثم أبو بكر، أبو بكر كذا. إذن الصحابة كلهم لما وافقوا على اختيار أبي بكر الصديق كفروا بذلك، كفروا بذلك. فهو قال متى كفر الصحابة؟ كفر الصحابة يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أبو بكر يقول لك نعم أبو بكر، بس أبو بكر كان أصلا كافر، لكن كان بيخفي كفره، وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع صنم للات في صدره ومخبيه بالثوب، ولما يجي يسجد يسجد للات، افتراء وإجراء. وأما عمر بن الخطاب فطول عمره كافرا، وكان مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال، يعني كان يحب أن يلوط به الناس والعياذ بالله. فالشيعة المجرمون كفروا الصحابة من يوم بيعتهم لأبي بكر، ثم استمروا على الكفر. لما مات أبو بكر كان قدامهم فرصة يتوبوا، كان قدامهم فرصة يتوبوا، بدل ما يختاروا عمر كان يرجعوا يصلحوا غلطهم ويختاروا من، فلم يفعلوا فاستمروا على الكفر. ثم لما مات عمر رضي الله عنه كانت هناك فرصة ليتوبوا ويختاروا عليا، فلم يختاروا عليا وإنما اختاروا عثمان بن عفان، فزادوا كفرا على كفرهم. هذه عقيدة الشيعة. فهم يعتبرون أن أبا بكر وعمر والصحابة منافقون، لأن المنافق هو من يظهر ويبطن الكفر، يعتبرون منافقون نفاق، منافقين نفاقا أكبر. طيب إيش اللي جخ اللي دخل ابن تيمية في المسألة دي يا إخوان؟ إيه ماذا لماذا دخل ابن تيمية في قضية الرافضة والشيعة؟ ده هو مستوفيها في كتاب تاني، كتاب منهج السنة، منهج السنة النبوي. هو بيضرب مثال يفهمك ان المقدمة الغلط بتودي الكارثة، والمقدمة الغلط اللي طلعها الشيعة ادت الى انقسام العالم الاسلامي، وادت الى حروب ودماء وعداوات الى اليوم، وايران الصفوية وغيره الى الان موجودة تحارب الاسلام والمسلمين. فمقدمة واحدة غلط ادت الى كارثة، فكذلك المقدمة المعتزلية الجهمية ادت الى كارثة في مسألة العقيدة. هذا قصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكتاب اللي وضح فيه مسألة هذه بالنسبة للشيعة، والكتاب اللي وضح فيه المسألة الأخرى اللي هي بطلان مقدمة إن الصفات تستلزم الجسمية وإن الأجسام متماثلة في برء تعارض العقل والنقل، اللي بيسميه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذه الفقرة الثانية، أدخل في الثالثة. ما هو الشيئين لا يجتمعان من وجه ويختلفان من وجه. هو يقول إن مثلا حب أبي بكر وعمر وحب علي بن أبي طالب يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. إن أنا أحب علي بن أبي طالب وحبي لأبكر وعمر من دون ما أفضل عليا عليهم، فيجتمعان في المحبة ويفترقان في التفضيل، يجتمعان في المحبة ويفترقان في التفضيل. فنحن نحب أبا بكر وعمر ونحب علي بن أبي طالب، ولكن نفضل أبا بكر وعمر على آل البيت كله. فهنا اشتبهوا في نقطة واختلفوا في نقطة. عند الرافضة يحبون الاثنين، يبقى ليس عندهم هذه القاعدة ان في حب من وجه وفرق من وجه، بل عندهم كره من كل الوجوه، كره من كل الوجوه. فهذه معنى الشيء يشتبه من جهة ويفترق من جهة، وهذا يقصد به شيخ الإسلام القدر المشترك والقدر المميز او الفرق، ان احنا بيننا وبين الله قدر مشترك، نحن نسمع وهو يسمع سبحانه، نحن نبصر وهو يبصر جل وعلا، وهو حكيم وفينا حكماء، ولكن هناك قدر مميز عظيم جدا. هذا معنى الكلام. انتقل للفقرة اللي بعدها ولا لسه عندك اسئله؟ هؤلاء آل بيتي. نعم، هم دول آل البيت اللي هم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وكل دول ما يسووش ظفر أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر الصديق أحسن من آل البيت لغاية يوم الدين. قال إيه؟ قال هل دول، قال دول إيه؟ يعني أفضل من أبي بكر؟ يعني أفضل من أبي بكر؟ قال كده؟ ولا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت عليا خليلا؟ ما قالش علي؟ ولا لو كنت متخذ لاتخذت الحسين خليل؟ مش جاب الحسن والحسين ولا اللي على بكر الصديق رضي الله عنه؟ فين؟ دي مقارنة ظالمة جدا. أبو بكر الصديق إيمانه بإيمان الأمة كلها ليوم الدين باستثناء عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ليوم الدين. وعمر بعض شعره في صدر أبو بكر الصديق بآل البيت أجمعين، شعره واحد، شعره واحد، ولذا عمر هو أفضل من آل البيت. قال يا ليتني كنت شعره في صدر أبي بكر، يا ليتني كنت شعره في صدر أبي بكر. أما قولك الإمام علي فغلط، غلط شديد جدا، ولا يصح أن تقول الإمام ولا يصح أن تقول كرم الله وجهه، الاثنين بطلين. فلا تصف علي بأنه إمام ولا تصف بأنه كرم الله وجهه، الاثنين بطلين بدعة. فعلي بن أبي طالب ليس بإمام، أخطأ إمامنا علي بن أبي طالب. طيب وماله علي إمامنا؟ يبقى معناه عثمان ليس إمامنا وأبو بكر إمام ولا لا؟ عمرك سمعت حد يقول الإمام أبو بكر؟ عمرك سمعت حد يقول الإمام عمر؟ طب عمر حكم 10 سنين وعلي حكم 5، عمر فتح العالم وعلي ما فتحش حاجة لأنه كان بيقاتل الخوارج والبغاة. حد بيقول الإمام؟ عمرك سمعت الإمام أبو بكر؟ عمرك سمعت الإمام عمر؟ مع أن عمر إمام شهيد، إيه رأيك بقى؟ هو الإمام الشهيد الأول في الإسلام مش المجرم حسن البنا. فإذا لا تقول إمام علي، ما تقولها أبدا خالص. ماشي، بين إصبعين أصاب الرحمن. أي 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 أيوة، كل قلوب العباد كلها بين الإصبعين من فوق بيقلبوا هي في العالم. إيه القضية؟ إيه المانع؟ يعني القلوب، السماوات تمنع أمر الله؟ السماوات تقدر تمنع أمر الله؟ حد يقدر يمنع أمر الله؟ وتحريك الأشياء عن بعد ده صعب، ده الآن الإنسان بيشتغل بالريموت يحرك الحاجة وقع. الإنسان، الإنسان الحقير المسكين الضعيف بتبقى عارف عمال تغير سبحان الله، وبتغير بالريموت بتلعب، فتستكثر على الله أن يغير من فوق السماوات 7. لا إله إلا الله. أمين. حديث إيه؟ طيب وماله؟ إنه ما تمسك بسنتي ليس معناه فضلوهم على غيره، ليس وليس. لو أنت قلت كده أقول لك طيب، ما قال عليكم بسنتي ويس وقال عليكم باللذين من بعد أبي بكر وعمر، عترتي آل بيتي، لأن الله عز وجل ذكر ذلك. وإن أحسن شيء إن إحنا نراعي النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيتي أن لا نظلمهم، لأن آل البيت تعرضوا لمظالم في التاريخ، نحن لا نظلمهم أبدا، لكن نضعهم في قدره. فلما يجي واحد يقول لك أنا من آل البيت ومعايا شهادة أن أنا من الأشراف ومختومة إيه، قول له طيب لو أنت فقير مالكش عندنا زكاة، لأن آل البيت حرام ياخدوا الزكاة. يعني أشحت أشحت يقول لك إيه، فما فيها شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ده الامام يعلم الغيب عند الشيعة معلوم، ال 12 اماما يعلمون الغيب ويديرون العالم، وما العالم كما قال الخميني الا ذرات يديرها لئمة ال 12، ولئمة ال 12 كما قال الكوليني في الكافي يولدون حين يريدون ان يولدوا ويموتون حين يريدون ان يموتوا، واذا ارادوا ان يعلموا شيئا علموه كده، يلقط اي حاجة يعلمه. الائمة الـ 12 يعلم اي شيء، كهرباء، استاتيكا، عجل، كل حاجة، يعلم كل حاجة ولا يعلم كل شيء إلا مين؟ وهو الشيعة هم السبب في ظهور طائفة الصوفية الإجرامية المجرمة. والصوفي مثل عقيدة الشيعة التحكم في ذرات الكون، وإذا جايبين خصوصا رجل الصوفي طفل بيعكس رجل صوفي عمال يعكس، فقال له ابعد ابعد، طب تعالى يا عزرائيل اقبض روحه، هو الذي يحيي ويميت، تعالى يا عزرائيل. ومين اللي بيأمر ملك الموت في العالم؟ مجموعة المجرمين هؤلاء. اخش الفقرة الثانية اللي طلعت عن الموضوع. مال الحوض يزاد، ايوه لا اصحاب، ما ده اجرام من الشيعة، هم اللي حيزادوا عن الحوض. وغير كده المنافقون هم اللي زنا، لان فيه كثير منافقين الناس يظنونهم صحابة والله عز وجل يعلم بهم، لان ربنا ذكر سبحانه وتعالى من اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمه، نحن نعلمه. اذا هناك اناس عاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقون ولم يكن الرسول يعلم بهم صلى الله عليه وسلم، فيوم القيامة ينكشفون او لا، لان ينكشف الغطاء، فهم مع المسلمين رايحين يشربوا من الحوض يمنعوا، وبعدين المسلمين رايحين على الصراط رايحين معه، ثم لما يطلعوا على الصراط يضرب بينهم بسور، هنا انكشف كل المنافقين خلاص، باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من جهة المنافقين العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، أهو هي دي ألم نكن معكم. إذن هم لن يقولوا عند الحوض ألم نكن معكم، سيقولوا بعد الحوض، الحوض الأول، الحوض قبل الصراط، لأن الناس أول ما تبعث من قبورها فيها عطش، فأول شيء يريدون يشرب، فينطلقون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله، أنتقل الفقرة الأولى ونخش في علامات الساعة. كل علم طبيخ يعني. طيب قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق اللي هو طريق المقدمة الأولى والثانية على نفي التشبيه، ماذا يقصد بالتشبيه؟ التمثيل، اعتماد باطل، يعني الاعتماد على المقدمتين باطل، وهو بين لنا انه باطل صح. وذلك انه اذا ثبت تماثل الاجسام، وهو ناقش هذه المسألة ان الاجسام ليست متماثلة، فقلنا ان السماء لا يمكن تكون كالنملة صح، والارض ليست كابرة الخياطة لا يمكن، فهم لا ينفون ذلك الا بالحجة التي ينفون بها الجسم. هم بينفوا الجسم، بينفوا عن الله الجسم، قالوا ان الجسم يقتضي التركيب، ولان لو اثبتتم لله يدين ورجلين وقدمين واصابع ووجه وعينين وحقوة معناها ان انتم تثبتوا لله جسم. القاعدة دي جننتهم، جعلتهم دائما يريدون نفي الجسم. ولماذا تنفون الجسم؟ لان الاجسام متماثلة. فالقاعدة الاولى اخرجت المقدمة الاولى، اخرجت المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية سبب ثبات الاولى عندهم. المقدمة الأولى الصفة تقتضي الجسمية، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. لما اعتقدوا الأجسام متماثلة ثبت عندهم الأولى إن الصفات تقتضي الجسم، وهذا غلط، فلا الأجسام متماثلة ولا الصفات تقتضي الجسم. وضربت لك مثال، قلت لك الآن أنا لو أقول هات لي عينين صلاح، هتقول لي عينين صلاح إيه؟ طب في الرأس ورأسه، طب هات لي مثلا ذوق صلاح، كرم صلاح، طيبة صلاح، علم صلاح، ما تعرفش، ما فيش. فليست الأعراض دليل على الجسم، دليل على الجسم أبدا. طيب فالقاعدة اللي دوخت المعتزلة إن الصفات تقتضي الجسمية والأجسام تقتضي التماس، وهذه كلها غلط في غلط. فبكل شيء يسمعه يكرر فيها، قال وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، اللي هو ايش هذا؟ الصفات، ان هذا تلزم الجسم، ان الصفات تلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. يعني اذا اثبتنا لكم ان الصفات لا تقتضي الجسم وان الاجسام غير متماثلة، بطل مذهبكم كله، لان انتم ما عندكم الا مقدمتان، فإذا ثبت بطلان المقدمتين ثبت بطلان مذهبكم كله. وأنا قلت لك في قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، خلاص ما بني على باطل فهو باطل. طيب قال وكان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، يعني لا نحتاج إلى نفي مسمى التمثيل، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. يعني نفي الجسم يقتضي نفي التماثل، لأن هناك في تماثل في الأجسام النوعية ذكرت لك، يعني أجسام النمل متماثلة أو متشابهة، وأجسام البشر متشابهة، لكن أجسام البشر ليست متشابهة مع أجسام النمل، وإن هناك إن هناك قدر تشابه ضئيل. فهو يقول لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. نفي التجسيم يعني أنتم بتنفوا الجسم لكي تنفوا الصفات، يعني المعتزلة إصرارهم على نفي الجسم القصد منه نفي الصفة، لأنهم ما عندهم الصفة تقصير الجسمية، فلما بينفوا الجسم يقصدون منه نفي الصفات عن الرب عز وجل. يعني هو لما يقول لك ربنا ليس له وجه تقول له لماذا؟ يقول لك لأن هذا معنى الجسم. فهو مشكلة الجسمية هي اللي معششة في ذهن المعتزل. قال ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. طيب الأجسام متماثلة، احنا قلنا ما فيش أجسام متماثلة خالص، لكن هناك أجسام متشابهة. الأجسام النوع الواحد أكثر تشابه، بل تكاد تكون قريبة من التماثل، ولذا أنت لا تستطيع فعلا أن لو في نمل في بيتك وفي نملة كانت واخدة قطعة سكر صغيرة ومشية بيها، ثم بعد ذلك لك حددها لي، أنت ما تعرفهاش من وسط النمل، صح؟ صعب أنك تعرفها من وسط النمل لشدة التشابه. وهو عندك انت بسبب قصورنا نعتبره تماثلا، لان احنا لو شفنا مثلا 1000 نملة واقفين في مكان، هل نستطيع ان نقول هذه لا تشبه هذه؟ انت ممكن تقولها عقلا، لكن هل فعلا تستطيع ان تثبت ان النملة الاولى بتختلف عن النملة الاخيرة؟ ما تستطيع. فدرجة التشابه بين الانواع كبيرة جدا، تصل الى التماثل في احاسيس الانسان. وأما التشابه بين الأنواع المختلفة فإنه يتفاوت، فالأسود تتشابه مع النمور أكثر من تشابهها مع الفئران، مظبوط ولا أخوة؟ صح ولا لا؟ والذئاب تتشابه مع الضباع أكثر من تشابهها مع النباتات، وأكثر من تشابهها مع الدجاج. إذن كل الأجسام سيكون بينها درجة من التشابه، بل كل الموجودات بما فيها الله سبحانه وعز وجل لابد من درجة من التشابه، لابد، مع الفارق اللي هو القدر المميز بين كل، قدر المميز بين كل، لكن قدر المميز بيرتفع من نوع إلى نوع ومن جنس إلى جنس، ثم يرتفع ارتفاعا لا يعلمه إلا الله فيما بين الله والعباد. هذه واضحة؟ طيب قال فإذا اشتركت، فإن المعتزل يقولون يجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. يعني قالوا لو 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 أثبتنا الجسم، هم طبعا الأول قالوا الصفات تقتضي الجسم، فإذا أثبتنا الجسم لله معناها أن ربنا يجوز عليه ما يجوز على البشر، يبقى يجوز يتزوج ويجوز يموت ويجوز يجوع ويجوز يعطش ويجوز يفنى، تمام؟ فقالوا إذن لابد ننفي عن الله هذا، لأن الله لا يموت ولأن الله لا يمرض، فقالوا لابد أن، فهم عندهم التشبيه يقتضي التماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع. عارفين اللي يجب ويجوز ويمتنع؟ يعني يجب مثلا للإنسان، الله جل أوجب للإنسان إنه مثلا يكون له يدان في الغالب وقدمان وعقل، هذا غالب الإنسان، لكل قاعدة شواهد، ممكن إنسان يولد بلا يدين، يولد أعمى العينين، إنسان يحدث له شيء، لكن غالب الناس عنده رأسه ورجلين ويدين وأصابع وقلب ورئتين، هذا غالب الناس، صح؟ فهنا يعتبر درجة كبيرة من هذا يجب للإنسان، ها؟ يجب للإنسان. طيب ويمتنع على الإنسان الخلود، يمتنع على الإنسان الخلود، ويمتنع على الإنسان القدرة على التحكم في العالم، ويمتنع على الإنسان أنه يتحكم في الملائكة، ويمتنع على الإنسان أنه لا يأكل ولا يشرب ولا كذا. فالإنسان له حاجات تجب له، وله حاجات تجوز له، وحاجات تمتنع. يجوز لك أن تأكل نوع من الطعام أو لا تأكل، يجوز لك أن تسبح في الماء أو لا تسبح، صح؟ لكن في شيء ممتنع عليك، في أشياء ممتنع عليك، والممتنع عليك الخلود، ده أكثر شيء واضح أنك لا تموت، هذا لا يمكن. فالإنسان له يجب، له ما يجب، وله ما يجوز، وله ما يمتنع. وحتى الذي يجب للإنسان هو بالنسبة لله يجوز على الإنسان، لأن الله كان ممكن سبحانه لا يخلق إنسانا أصلا. أما ما يجب لله سبحانه فالله يجب له، يجب له الحكمة البالغة والعزة العظيمة سبحانه عز وجل، والبقاء الدائم والوجود سبحانه عز وجل، ويجب له الحكمة، ويجب له القوة والقدرة، وكل الصفات العظيمة تجب لله عز وجل. ويجوز لله عز وجل أن يعذب من يشاء وأن يكرم من يشاء، لكن هو سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا بظلم أبدا، لأنه هو اللي حرم الظلم على نفسه سبحانه عز وجل. ويمتنع على الله اتخاذ الولد والصاحبة والمرض واللغوب والتعب وهكذا. يبقى هناك أشياء تجب لله، وهناك أشياء تمتنع على الله، وهناك أشياء تجوز لله سبحانه وتعالى. والإنسان كذلك له ما يجب ويجوز ويمتنع. واضح القواعد هذه؟ قال: لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك، من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم. هم كل المشكلة عندهم كلمة الجسم، هي دي قضية المعتزلة والأشاعرة وكل هؤلاء الناس. فيكون أصل نفيه نفي الجسم، اللي هو نفي الهيول لو تفتكروا، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. يبقى بالإضافة إلى ما سبق من الرد على النفاة، من نفي المقدمة الأولى والنفي المقدمة الثانية، المقدمة الأولى الصفات تقتضي الجسم، والمقدمة الثانية الأجسام المتشابهة. فالزيادة على هذه المقدمات الباطلة يقال لهم: اعتمادكم على نفي التشبيه أو التمثيل عن طريق نفي الصفات، لأن الصفات عندكم تستلزم الجسمية، ولأن الأجسام عندكم تستلزم التماثل، كل اعتماد باطل. وقلت لك ما بني على باطل فهو باطل، لأنه على فرض أن الأجسام متماثلة فأنتم لا تنفون الصفات إلا بالحجة التي تنفون بها الجسمية. هما بينفوا الصفات، بينفوا الصفات بناء على نفي الجسمية، وهو اللي مأرقهم مسألة الجسم. وبسبب ايش الجسم؟ خيالات واوهام عندهم ولا وجود الممثلة؟ ما انا قلت لك القدرية ذنبهم في رقبة الجبرية، وهم اجرم منهم واسوأ منهم. والمعتزلة الجهمية ذنبهم في رقبة المجسمة، وهم اجرم منهم واسوأ منهم. قال: واذا ثبت انتفاء الصفات، ثبت عند مين؟ عند المعتزلة، عند النفاة، عند المعطلة، عند الجهمية. وانتفاء الجسمية كان هذا وحده كافيا في نفي التشبيه، لا يحتاج إلى نفي مدلول التشبيه اللي هو تماثل الجسمين. لسنا محتاجين أن نقول الأجسام غير متماثلة، هذا أمر واضح لكل ذي عاقل. الأجسام غير متماثلة، الأجسام غير متماثلة. فامتناع الجسمية هذه قاعدة عند المعتزلة. هل عندنا امتناع الجسمية؟ يعني عندنا الجسمية قد تجوز، يعني إذا دخلنا فيما يجب لله وما يمتنع لله وما يجوز لله سندخل الجسم فيما يجوز، صح؟ لكن هل ندخله فيما يجب؟ لو أدخلنا فيما يجب يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا ايه؟ ممثلة. ولو أدخلنا فيما يمتنع يبقى احنا معتزل. تمام كده اخوانا؟ فهذه مسألة ما يجب ويجوز ويمتنع. فهو شيء الإسلام لماذا يضطر إلى هذه الأشياء الصعبة والألفاظ الصعبة والمصطلحات؟ بيرد عليهم، هم كلامهم صعب، فهو بيرد عليهم بطريقتهم وبهدم. لو لم يرد عليهم بهذه الطريقة ما أحد استطاع يهدم المعتزل خالص. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. لو في سؤال قولوا.